بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا أيها الأحبة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء، وهي يمين وألية وحلف وقسم، وكلها
ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يقسم. نعم.
قال: وكلها بمعنى واحد.
ومنه الإيلاء، وهو أن يقسم على امرأته ألا يقربها مدة، هذا يسمى الإيلاء للذين يؤلون من نسائه. فالشيخ يقول: والحلف له عدة أسماء، هي يمين وألية وحلف، كل هذا مرادف للحلف. نعم. وكلها بمعنى واحد.
قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون. وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. واختلف أهل العلم في لا في قوله لا أقسم، فقيل إنها نافية على الأصل، وإن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به، لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا فيه تكلف، لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات للنفي.
نعم. فمن من قال بأن لا نافية على الأصل، وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء، لا أقسم بمواقع النجوم، ففيه نفي القسم، فإن الأمر لا يحتاج إلى أوضح من يحتاج إلى قسم. نعم. وقيل
إن لا زائدة والتقدير أقسم، وقيل إن لا للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني، لأنها من حيث الإعراب زائدة. وقيل إنها نافية لشيء مقدر، أي لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث، وهذا كما في قوله لا أقسم بيوم القيامة، فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه.
والصحيح أنها زائدة للتأكيد، أنها زائدة للتأكيد، وهذا معروف في لغة العرب. فالمعنى أقسم بهذا البلد، وأقسم بمواقع النجوم، فإن الله عز وجل قد أقسم بذلك، فهي للتأكيد، وهذا من التأكيد البليغ في لغة العرب، فإنه على نية التكرار، وهي صلة ويراد بها التأكيد. والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، كما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. فمثل هذه أنها تكون للتأكيد، التأكيد وعلى نية التكرار، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، فهو قسم مؤكد وليس نفيا، وليس نفيا، فهو قسم مؤكد، قيل لا صلة، ويكون هذا للتأكيد. والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. نعم. في سورة القيامة، في سورة القيامة ورد: أقسم بيوم القيامة. التأكيد. نعم. اي نعم يستأنس به. نعم. لا ليست الألف المعنى يعني هو التأكيد، بس ما يقال أن الألف فقط هي التي زائدة، إنما هذه يقال صلة للتأكيد وأنها زائدة من جهة الإعراب. نعم.
والإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل والله لا يفعلن الله كذا أو والله لا يفعل الله كذا. والقسم على الله ينقسم إلى أقسام، الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل والله لا يغفر الله لمن أشرك به. الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله ألا تكسر ثنية الربيع، فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص فعفوا وأخذوا الأرش.
نعم. فهذا دفع إليه ماذا؟ ليس اعتراضا، بل قوة الرجاء وحسن الظن بالله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإنه يقسم ليس ليتألى على الله، لا، وإنما لحسن رجائه وحسن الظن بربه، يعني والله إن الله لكريم جواد وسيوفق هؤلاء إلى أن يرجعوا عن هذا الذي يصممون عليه ويصرون عليه، فأنت الرب الرحيم وكذا. فهذا قسم دفع إليه قوة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وليس هو الاعتراض ورد الحكم الشرعي. ولهذا لما قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، ليس معناه لا تكسر وإن قلت القصاص، لا، لا تكسر ثنية الربيع، فإن الله سبحانه وتعالى سيقدر عدم ذلك حسنا للظن بالرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي. نعم.
فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب، وكيف لا وهو الذي قال بأنه يجد ريح الجنة دون أحد، ولما استشهد وجد به 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه وهي الربيع هذه رضي الله عن الجميع وعنا معهم. ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
نعم.
القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله عمل المقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله،
وهو الذي قال والله صاحبه والله لا يغفر الله لفلان، وهل المغفرة بيدك حتى تقول هذا وتقسم أن الله لا يغفر لفلان؟ تتألى على الله وتريد أن تحجر واسعا وأن تمنع فضل الله عن عباده، فهذا فيه سوء الظن بالله. يبقى إذن الحلف الثاني وهو القسم الثاني نتج نتيجة حسن الظن بالله، أن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، هذا لقوة رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا لسوء ظنه بالله أن الله لن يغفر لفلان، فإن مغفرة الله واسعة، وهذا فيه سوء أدب مع الله، أنك تمنع وتحول بين الله عز وجل، تريد أن تحول بين الله وبين مغفرة لعباده. ليست المغفرة بيدك ولا بيد الرسول، الذي يغفر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. مغفرة لعباده هذه في يد الله عز وجل، ولا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وليس فاستغفروا الله والرسول، إنما فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فالذي يغفر الذنب هو الله وليس الرسول. مغفرة الذنوب عند الله، النبي ما يقول أغفر لكم ذنوبكم، لا، فكيف يغفر الذنوب القساوسة وعندهم صكوك وغفران؟ أنت مغفور لك وأنت مغفور لك وأنت مغفور لك. ولا يملك ذلك الأنبياء، الذي يغفر الذنوب هو الله. ولهذا النبي نفسه كان يستغفر الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إذا فرغ من صلاته. إذن فهناك حلف وهو المعهود، والله لا أفعلن كذا وكذا، هذا قسم. وهناك حلف يحمل عليه حسن الظن بالله وقوة رجاء العبد بالله، وهذا إجابته كرامة من الله عز وجل لبعض عباده. ليس كل أحد لو أقسم يلبى، لأن النبي قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، ما قال من أقسم على بهذا أبر، لكن إن من عباد الله مستجاب الدعوة. والثالث أنه يقسم على الله عز وجل ليحجر فضل الله، يحمل على ذلك سوء الظن، وربما كان هذا يحمله الإعجاب بالنفس لما رأى عبادته ورأى عصيان الآخر، قال والله لن يغفر الله لفلان، هذا معجب بنفسه. فلا ينبغي أبدا أن نحجر واسعا، وأن نقسم هذا النوع الذي فيه جرأة على الله، فيه جرأة على الله، فيه سوء ظن بالله. وهذا محل ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الإقسام على الله ما مناسبته؟ مناسبته أن هذا النوع من الإقسام الذي فيه إعجاب بالنفس وسوء الظن بالله وكذا، أن هذا النوع من الإقسام فيه جرأة على الله وسوء ظن بالله، ولا شك أن هذا من نقص التوحيد وضعفه. ولو كان التوحيد كاملا لأحسن الإنسان الظن بربه سبحانه وتعالى، فمن كمال التوحيد أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن يقوى رجاؤك في الله، وأن تعظم الله عز وجل باليمين المشروعة إن احتجت إلى ذلك. ومما يتنافى مع كمال التوحيد الإقسام على الله عز وجل بألا يغفر لفلان، فإن فيه الجرأة على الله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالله عز وجل والإعجاب بالنفس. هذا مناسبة هذا باب كتاب التوحيد. فالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذكر كل ما تعلق سبحان الله بهذا الموضوع الذي هو أعظم الموضوعات على الإطلاق، وهو موضوع التوحيد، والحذر مما ينافيه، سواء ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب. فذكر المفردات هذه كلها سبحان الله، ما يتعلق بإقسام على الله، ما يتعلق بالاستشفاع بالله، ما يتعلق بقول ما شاء الله وشئت، ما يتعلق بكثرة الحلف، ما كل هذه من منقصات التوحيد. هناك من نواقضه الكبرى وهو الشرك الأكبر، فذكر كل ما ينقض هذا التوحيد ليبقى توحيدك ناصعا كاملا، وهذا المطلوب منك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه أنواع القسم، قسم على نفي أو إثبات، أو على أن تفعل الشيء أو لا تفعل الشيء، وقسم يدفع إليه حسن الظن بالله إن من عباد الله من أقصى الأرض برا، وقسم بعكسه يدفع إليه سوء الظن بالله، فهذا ضد هذا، إن من عباد الله من أقصى الأرض إلى أبرة دفع لك حسن الظن، رجاء من الله أن يكرم عبده ولا تكسر ثنية الربيع. إنما الثاني ضده، وهو تألى على الله ألا يغفر له لهذا المذنب العاصي. طيب قد يفتح الله له توبة، باب توبة، اليوم الإنسان قد يكون عاصيا لكن قد يفتح الله له باب توبة فيتوب ويوفق. كم من عاص أصرف على نفسه ثم تاب، والله عز وجل حبب عباده إلى عباده التوبة ورغبهم فيها، ما يأسهم ولا قنطهم، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا أنفسهم على أنفسهم لا لن يغفر الله لكم، وهو الله، ولو قال ذلك لقاله بمحض عدل سبحانه وتعالى، لأنه لن يوفقهم حينئذ لتوبة إذ لا يستحقون، وإلى من تاب تاب الله عليه. نعم.
قال مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن من تألى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد، فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه.
نعم، إذا هذا سوء أدب مع الله وتحجر فضله وإساءة الظن به، هذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد. متى ينافي أصل التوحيد؟ إذا قال إن الله لا يغفر لعباده وأنه لا يملك أن يغفر، فهذا تكذيب للقرآن. نعم.
قوله قال رجل، يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآتي أو غيره، والله لا يغفر الله لفلان، هذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند هذا القائل وإعجابه بنفسه، والمغفرة ستر الذنب، والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب، وفيه وقاية وستر.
نعم.
قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من اسم استفهام مبتدأ، ذا ملغاة، الذي اسم موصول خبر مبتدأ، يتألى يحلف، أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي، والاستفهام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه، وكان يراه على المعصية فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه، لأنه قال خلني وربي، والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحة ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى، فإن توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة، لأن من شروط التوبة أن يعزم ألا يعود، وليس من شروط التوبة ألا يعود.
نعم.
وهذا الرجل
تبهتم، من شروط التوبة أن يعزم ألا يعود، وليس من شروط التوبة ألا يعود. ما الفرق؟ أن يعزم هذا يدل على صدقه في التوبة لكنه قد يعود، لكن لو كان من شروط التوبة ألا يعود لما قبلت توبة من عاد في الذنب، لكن الله عز وجل رحيم، ومهما تكرر الذنب لكن لم يكن جرأة على الله، وإنما لضعف الإنسان أو كذا وقع في الذنب ثم عاد فتاب التوبة بشروطها التوبة النصوح، فإن الله يتوب عليه. قد يقول قائل التوبة النصوح لا يكون ذنب بعدها أبدا، نقول من الذي وضع هذا الضابط التوبة النصوح ألا يكون ذنب بعدها؟ التوبة النصوح يرجى ألا يكون ذنب بعدها، لكن قد يقع، فقد يكون الإنسان توبة قد يتوب توبة نصوحا، ولهذا ما شرط التوبة؟ الإخلاص، وأن يتوب في وقت الإمكان، ثم الإقلاع، الندم، العزم على أداء العود. هذا حصل، هذا حصل. إذن هذه التوبة النصوح. ثم إنه قد يعود إلى ذنب نفسه أو يعود إلى ذنب آخر لضعف نفسه، فهل يا ترى إذا عاد إلى الذنب ثم تاب ما يتوب الله عليه؟ أبدا، بل المسرف عن نفسه هذا الذي يسرع بمعاصي كثيرة أو يعاود الذنوب. أما لو تاب على نية أن يعود بعد ذلك فإن هذه ليست توبة نصوحا ولا تقبل، لا بد أن يعزم على ألا يعود. فإن عاد بعد ذلك ثم تاب تاب الله عليه للحديث. ولكن يرجى أن التوبة النصوح، يرجى وليس هذا من شرطها، أن التوبة النصوح تمنع العبد من أن يعاود الذنب. التوبة النصوح، ولهذا الإنسان إذا تاب هذه التوبة النصوح رجي له أن لا يعود إلى هذا الذنب. ومتى يعود؟ إذا ضعف فعاد إلى سبب الذنب. كان سبب الذنب الأول رفقة سيئة ثم عاوده مرة ثانية، كان السبب الأول رغبة في مال فقبل الرشوة ثم عاود إلى ذلك. على كل، لو أن الإنسان أذنب 1000 مرة ثم يتوب مع كل مرة التوبة النصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه إذا تاب التوبة النصوح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب، مسألة، هل من شرط التوبة النصوح من ذنب أن يتوب من جميع الذنوب، أو أن الله، أو أنه إذا تاب من ذنب ولم يتوب من سائر الذنوب الأخرى تاب الله عليه؟ قد يقول قائل إن معنى التوبة النصوح ألا يبقي الإنسان ذنبا عنده بلا توبة. واحد يزني وعنده ربا وعنده غيبة وعنده كذب وعنده كذا فتاب من الربا، هل قبول التوبة من الربا يشترط فيها أن يتوب من سائر الذنوب كلها حتى تكون توبة نصوحا، أو التوبة من ذنب واحد بالشروط كافية في مغفرة هذا الذنب؟ محل نظر عند أهل العلم. والصحيح أن الإنسان لو تاب من معصية واحدة وعنده معاص أخر أن الله عز وجل يقبل توبته من هذا الذنب، وليس يلزم أن يتوب من سائر الذنوب حتى تقبل توبته من هذا الذنب، بل لو تاب من ذنب واحد وكانت توبته توبة نصوحا فإن الله عز وجل يقبل توبته، وليس باللازم أن يتوب من سائر الذنوب. وإن كان هذا واجبا عليه، لأنه التوبة من الذنب واجبة على الفور لا على التراخي، التوبة من الذنب واجبة على الفور لا على التراخي، فهذا يجب التوبة عليه. لكن لو تاب من ذنب وعنده ذنوب أخرى فإن الله عز وجل يقبل توبته من هذا الذنب، وهو إن شاء الله يرجى إن كان قد تاب من هذا الذنب التوبة النصوحة يرجى أن يتوب من سائر الذنوب. نعم.
وهذا الرجل الذي قد غفر الله له، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، أما لو كان شركا ومات بدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به.
انتبهتم؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت، الله يغفر الذنب متى؟ إذا تاب العبد من ذلك، أو تفضل الله على العبد إذا كان الذنب دون الشرك الأكبر فغفر الله سبحانه وتعالى له فيدخل تحت المشيئة، أو أتى بحسنات ماحيات كبرى أو إلى آخره. نعم نعم. إذا كان الذنب متعلقا بحق العباد فيزاد شرط في مشروط توبة النصوح حتى يغفر، ألا وهو إرجاع المظالم إلى حقه والتخلص من حقوق العباد. أما لو تاب وبقي ظهره عابدا من أعبد الناس ولم يتخلص من حقوق العباد فإنها تبقى معلقة لتستوفى منه يوم القيامة، ما يغفر إلا بإرجاع الحق أو الاستحلال. نعم، عنده مال يرجع هذا المال، عنده كذا يرجع هذا، لابد. إلا إذا كان من غيب من غيبة فهذه من أهل العلم من قال تستحل ومنهم من قال ينظر، يعني إن كان فيه مصلحة ماشي، إذا كان فيه مفسدة تترتب على ذلك فاستغفر الله واذكره بالخير في المواضع التي يكون قد ذكرته بسوء فيه. نعم. بمجرد الكلمة فقط يعني. لا، لأن عندنا أمر هنا يتعلق بشخصين، بالشخص الذي تأله وبالشخص الذي أذنب. ليس لأن العبد لا يفهم أن العبد الذي تأله لما قال والله لن يغفر الله لك فغفر الله للآخر بسبب الكلم، لا لا، إنما الذي تكلم كانت عقوبته كما قال أبو هريرة، تكلم بكلمة أوبقت عليه أو بقى الدنيا وآخرة، دع عقوبته في كلمته. طب الثاني هل غفر الله له بكلمة هذا الرجل؟ لا، لأنه لا علاقة لهذه الكلمة بذنب الرجل، الذنب لا يغفر بهذا، إنما الذنب يغفر بسبب من أسباب المغفرة، ولهذا نبه العثيمين على ذلك، يغفر بسبب من أسباب المغفرة، أن يكون الله وفق لتوبة فتاب، أن يكون الله عز وجل غفر له بمشيئته سبحانه بهذا، أن تكون له حسنات، أن إلى آخره. ولهذا لما قال الله عز وجل إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي وفقته لتوبة فغفرت له، أو غفرت له لموجب عند من حسنات أو كذا وكذا إلى آخره. المهم أنه أتى بسبب من أسباب المغفرة، ليس بكلمة فلان غفر الله لفلان. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، ليس إذا قال العبد، ليس الله عز وجل قد غفر لهذا العبد بكلمة الرجل، كلمة الرجل كلمة هي معصية، ولهذا فالله سبحانه وتعالى عاقبه على ذلك، عاقبه على ذلك بأن قال وأحبطت عملك. أما هذا الرجل إني قد غفرت له، غفرت له بسبب من أسباب المغفرة، بسبب من أسباب كالتوبة، أو كان ذنبه دون الشرك كما قال الشيخ فتفضل الله عليه فغفر له، أو له حسنات، أو إلى آخره. نعم
شيخنا، كلام شيخ محمد رحمه الله في المسائل الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، والسبب هو أن هذا الرجل قال هذه الكلمة.
ما لا، هذه الكلمة لما قالها لم تكن هي التي غفر للرجل بها، لأنه لا علاقة بين الكلمة وبين سبب المغفرة، ولكن المعنى أن الله هيأ حصلت هذه الكلمة. نعم، لكن قد يكون العبد هذا وقع في نفسه، الله لا يغفر لي، فوقع في نفسه الخوف منه والخشية له فتاب، فيكون المغفرة عائدة إلى التوبة. ولهذا أو يكون الله عز وجل قد غفر له لحسنات عنده، أو إلى آخر من أسباب المغفرة، فلم تكن هذه الكلمة كلمة الرجل هي السبب الذي حصل المغفرة، هي التي غفر الله بله بها هذا، لكن قد تكون سببا فدفعته إلى التوبة، قد تكون سببا فكذا وكذا، لأن هذا ليس مما تغفر به الذنوب أن يقول رجل لك لن يغفر الله لك، هذا أمر تعدى فيه متعلق به يعاقب عليه ويأثم. لكن أما أنت يا مذنب، هذه الكلمة ما علاقتها بك إلا أن تدعوك لأن تفعل شيئا يغفر لك به، أو يوفقك الله بعد ذلك لسبب من أسباب المغفرة فيغفر الله عز وجل. ولهذا الشيخ علق على هذه المسألة،
قال الخامسة
أن الرجل
قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك أن
الإنسان قد غفرت له بسبب، نعم،
ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره،
ليس الكراهة الشرعية، لم يكره الجهاد الكراهة الشرعية، وإنما لما فيه من المشقة. نعم، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكرمه. ما قال الشيخ، ليس يريد الشيخ والله أعلم، أنه قد يغفر له بنفس الكلمة، لأن ما دل دليل على هذا، ما دل دليل قط على هذا. رجل يقول كلمة من الكلمات لا علاقة لها بك، العلاقة بهذه الكلمة به هو لا بك أنت، إنما أنت كنت سببا في أن يقول هذه الكلمة، لكن ما تكون هذه الكلمة سببا في أن يغفر الله لك بدون ذلك. إنما إما أن يمن الله عز وجل عليك فيتوب، فيوفقك للتوبة فيتوب عليك، أو تكون لك حسنات فأكرمك الله عز وجل فتجاوز عن بعد حسنات فمحت، أو يغفر الله عز وجل لك بمشيئته. المهم أنه يوجد سبب من أسباب التوبة، حتى ولو قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الأمر، لو قصد الشيخ هذا الأمر أنه بمجرد الكلمة، هذا فيه نظر ولا شك، هذا فيه نظر، لو أنه بمجرد الكلمة، لأنه لا علاقة بهذه الكلمة لهذه الكلمة بهذا الرجل في مغفرة الذنب، لا علاقة، لكن المغفرة إنما تكون بسبب. فالنصوص ينظر فيها بمنظور النصوص الأخرى، مثل ما قال جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بشيئا لا تتك بقرابها مغفرة. طيب بمجرد اجتناب الشرك يغفر له، طب أين حقوق العباد؟ في حقوق العباد وكذا. فهذه النصوص لا بد أن تجتمع، ماذا؟ أن تجتمع معا، فلهذا يحمل على هذا إذا لم يكن عنده حقوق عباد، إذا لم يكن عنده ذنوب تتعلق بهؤلاء العباد أو إلى آخره، فهذا محمول على هذا المحل، أو أن الله عز وجل قد يوفقه لتوبة فيتوب من كل ذلك بسبب توحيده فيغفر الله عز وجل له بهذا. المهم أنه لا بد من اجتماع نصوص كلها في أي باب من أبواب. فهل ورد في نصوص شرعية أن العبد قد يغفر له بكلمة فلان، بكلمة أساء في فلان مثل هذه بمجردها؟ لم يرد هذا في النصوص، لكن العبد قد يوفقه الله عز وجل لسبب من أسباب المغفرة فيغفر الله عز وجل له. دي مسألة بقى أخرى، اللي هي في قول الله إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبطت عملك الحبوط، قد يكون حبوطا أكبر فيخرج الرجل من الإسلام، مثل ما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقد يكون حبوطا لا يخرج من ملة الإسلام، إما حبوط لبعض أعمال لأن هذه السيئة كبرى، لأن من السيئات ما يحبط نظيرها من الحسنات، ومن الحسنات ما يذهب السيئات، فهناك سيئات تأكل حسنات، هناك حسنات تأكل السيئات. فإذا كان هذا الرجل تألى التألي الذي يخرج من ملة الإسلام فيكون الحبوط خروجا، وإما أن يكون معصية أعجب بنفسه وكذا، فهذا تنافى مع الكمال الواجب، فيكون الحبوط بماذا؟ أحبط من العمل ما يقابل هذه الكلمة، تلك السيئة. أحبطت عملك، أي العمل الذي يقابل تلك السيئة. نعم
شيخنا في عون المعبود العظيم أبادي،
نعم،
قال أو بقى الدنيا هو آخرته، أي أهلكت تلك الكلمة ما سعى في الدنيا وحظ الآخرة.
هذا يأتي التعليق عليه، اللي هي مسألة أو بقى الدنيا. نعم،
وهذا الرجل الذي قد غفر الله له إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، أما لو كان شركا ومات بدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به.
والحديث فيه أنه غفر له، ففي أنه لم يمت على شرك أكبر. نعم،
قوله وأحبطت عملك ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أنه يكون عاما.
لكن العام هذا العام الذي يرد على أنواع، منه عام شمول يشمل كل شيء، ومنه عام نسبي، عام بالنسبة لكذا، كما قال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، أي كل شيء من شأن الريح أن تدمره، وأوتيت من كل شيء عن ملكة سبأ، يعني أتاه الملوك. نعم.
ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلابد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه، بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. ويحتمل معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل.
نعم، يقابل تلك السيئة التي أسأتها. نعم.
وهذا أهون، لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره.
نعم.
لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه أن الله تعالى قال اذهبوا به إلى النار. ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقوله وشطر ماله، هل المراد جميع ماله أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين. فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل فزكاتها 4 شياه، فمنع الزكاة، فهل نأخذ 10 من الإبل فقط مع الزكاة؟ أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟
يعني أنه يقول هذا محتمل وشطر ماله. طبعا المال هذا مفرد مضاف يعوم، فهل يا ترى نأخذ شطر ماله، هل المراد جميع ماله أو المال الذي منع زكاته؟ فقال هذا يحتمل عموم وخصوص. نعم.
واختلف في ذلك، فقيل نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة، وقيل نأخذ نصف جميع المال. والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الردع أخذ نصف المال كله، وإلا أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة.
على اعتبار إيه؟ بناء على اعتبار إيه؟ ما في نص يبين، فلما كان هذا من باب التعزير فللإمام أن يعزر بما يراه مناسبا، فإن رأى أن يأخذ نصف جميع المال أخذ، وإن رأى أن يأخذ نفسه نصف المال الذي منع زكاته أخذ، لأن التعزير عقوبة غير مقدر. نعم.
قوله تكلم بكلمة، يعني قوله والله لا يغفر الله لك. قوله أوبقت أي أهلكت، ومنه حديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات.
لكن كما قلنا، نقول ببساطة في قول الله عز في قوله عز وجل وأحبطت عملك، نقول على التأويل، إن كانت هذه الكلمة التي قالها ناقضت أصل توحيده كان الحبوط لسائر عمله، فإن الشرك لا تبقى معه حسنة ولو أشرك لحبط على مكرهون، فيكون الحبوط حبوطا عاما لسائر أعماله فيخرج من دينه. وأما إذا كانت الكلمة لم تتنافى مع أصل التوحيد بل تنافت مع كماله الواجب، فيكون الحبوط حبوطا نسبيا، إما بالعمل الذي كان فيه وأعجب به، أو ما يقابله من حسنات، هذا عند الله، لكن يكون الحبوط حبوطا ماذا؟ نسبيا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكانما وتر أهله ومال. وفي الحديث الآخر حبط عمله. فهل عمله اليوم أو عمله كاملا؟ فإذا قلنا بأن تارك الصلاة يكفر وترك صلاة واحدة فيحمل على الحبط الكامل، وهذا قول جماعة. وإذا قلنا بأنه لا يكفر بهذه فيكون الحبوط حبوطا نسبيا، فعلى حسب. فهذا الذي وقع من الرجل، إما أنه يقتضي حبوط عمله كاملا فيخرج من الدين، أو يحبط من عمله عمل يقابل سيئته إذا لم يخرج، إن لم يكن تلك الكلمة قد أخرجته من الدين. نعم.
قوله تكلم بكلمة، يعني قوله والله والله لا يغفر الله لك، أو قوله أوبقت أي أهلكت. ومن حديث اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات، قوله دنياه وآخرته، لأن من حبط عمله فقد خسر الدنيا والآخرة. أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر لأنه من أهل النار والعياذ بالله. وما كونها أوبقت دنياه فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا، وإلا فهي خسارة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح فقد خسر دنياه حقيقة، لأن مآلها للفناء، وكل شيء فان فكأنه لم يوجد. واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك، تجده مر عليك وكأنه لم يكن، وهذا من حكمة الله عز وجل لئلا يركن إلى الدنيا. وقوله قال أبو هريرة، يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى.
وهذا يبين خطورة الكلمة، وأن الإنسان قد يخرج من دينه بالكلمة، وقد يحبط كثير من عمله بالكلمة. ولا ينبغي لأحد أن يقول تلك كلمة، الله عز وجل جعل الكفر كلمة، قال سبحانه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه كلمة. والذين استهزأوا برسول الله والصحابة قالوا ماذا؟ قالوا كلمة. والله عز وجل قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال إن العبد يتكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في جهنم. هنا أوبق الدنيا وآخرته، قال كلمة أوبق الدنيا وآخرته. إن كانت هذه الكلمة التي قالها أخرجته من الدين كله هذا أمر معروف فلا إشكال، ويكون المعنى واضحا، تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته على ظاهرها. أما إذا كانت دون ذلك ولم يخرج بها من الدين تشكل هذه الكلمة، فتحمل على التشديد والتغليظ. أوبقت الدنيا وآخرته فأنقصت أعماله وأنقصت حسناته وعرضته العقوبة، وهذا معنى آخرته، أي أنه عذب بها في الآخرة. إذن لا إشكال في الحديث كله عندنا، فنقول إما وإما، ولأن الألفاظ تحتمل هذا وذاك. هذا الرجل الذي قال تلك الكلمة إما أن يكون خرج من الدين وبالتالي أحبط عملك تكون على ظاهرها، حبط عمله كله، وأوبق الدنيا وآخرته على ظاهرها، ليس له في الآخرة من خلاق، واضح؟ هذا لا إشكال. وإما أن تكون دون ذلك، لم تخرجه من الإسلام، لم تخرجه من الدين، فحينئذ ماذا؟ يكون الحبوط حبوطا نسبيا. وأوبق الدنيا وآخرته هذا من باب الوعيد، وكونه يعذب في الآخرة هذا معناه أوبقت آخرته لأنه عذب فيها. فإذا يحمل الأمر على هذا وذاك، فمن أقسم أن الله لا يغفر لفلان هذا لا يكفر كفر الأكبر بإطلاق كذا، لكن نقول إما وإما، تحتمل وتحتمل، وبالتالي لا إشكال في تأويل هذا كله، لأن مثل هذه الألفاظ إما تخرج من باب وعيد أو تكون العقوبة عقوبة نسبية، وإما أن تحمل على العقوبة الخروج العام والحبوط العام وتكون العقوبة عامة كنظائر ذلك من الكتاب ومن السنة، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك أبدا. وقد يقال بأن هذا الرجل كان في من كان قبلنا، فلعل شريعته تكون فيها مثل ذلك، أن الإنسان لو قال مثل هذه الكلمة قد يحبط عمله كله، الله تعالى أعلى وأعلم. لكن على كل هذا المحكم عندنا أن مثل هذه الكلمة لو قالها أحد من هذه الأمة فإنها تحتمل خروجه من الإسلام وتحتمل عدم خروجه، فإن خرج من الإسلام فلا إشكال، فيكون الحبوط حبوطا عاما، وأبقى الدنيا والآخرة على ظاهرها، وإما أنه لا يخرج من ملة الإسلام فيكون الحبوط حبوطا نسبيا، فقد جاءت نصوص كثيرة في هذا، ويكون أوبقت آخرته على اعتبار أنه معرض فيها للعذاب، ولا إشكال في ذلك. شوف كلام الشيخ صالح كده في التعليق على هذا، نسخة معكم جامع الشروح. أي نعم، الشيخ الفوزان. نعم، خذها أنت ابحث، هو يقرأ ابحث أنت.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. نعم. قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وكونه أحبط عمله بذلك.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هاتان المسألتان اللتان ذكرهم المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه، ثم أشار إلى حديث
هذا كون الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكون النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. هذه كلمة أحبط الله بها عمله، قالها رجل، والآخر قدر الله له سببا فدخل به الجنة مع إسرافه على نفسه، فالجنة قريبة والنار قريبة. فالجنة قد يدخلها الرجل بالكلمة تعظم في قلبه وبالعمل. أليست المرأة يا أخواني غفر الله له بسقيا كلب؟ أليس الرجل يا أخواني غفر الله عز وجل له وتقلب في الجنة بكلمة، ألا وهي بفعلة تبدو قليلة، وأنه نحف فرع شجرة؟ فالجنة قريبة، كذلك النار قريبة. أما دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فما أقرب الجنة وما أقرب النار. نعم.
قال ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ويقصد بهما تقريب الجنة والنار، والشراك سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. قال العلامة العثيمين رحمه الله: يشير المؤلف إلى حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب، وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا، يعني لسانه. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا سيما إذا كانت هذه الزلة
في خطورة اللسان، وأنه يا أخواني العضو السهل، هذا العضو السهل الذي ذنوبه كثيرة، فما شيء أحوج إلى سجن، إلى طول سجن من اللسان، ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وإلا فذنوبه كثيرة. والعبد ينبغي أن يضبط لسانه ولا يتكلم إلا بما فيه رضا لله سبحانه وتعالى، فينظر الكلمة التي تخرج منه، إن كانت كلمة بها يغنم تكلمها، وإن كانت كلمة بها يغرم أمسك عنه، وإن تساوى الأمران فالسلامة لا عدلها شيء. وهذا يفهم من قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال ولا سيما
كلام المحققين يعني في الأول. نعم.
ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله.
نعم.
فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، كلمة العالم التي يزل بها فيزل بها العالم. ولهذا قالوا ماذا؟ قالوا: زلة العالم زلة العالم. يا الله يا الله، لو وقف العلماء والدعاة وطلبة العلم عند خطورة كلمتهم فإنه محل الاقتداء. ولهذا قلنا بأن زلة العالم من آكد الزلات التي ينبغي أن ننبه عليه. ما يقال كما يقول الجهلة: هذا عالم، علامة تذكرون زلته؟ والله لو كان من أعظم العلماء وكان من أهل السنة ولكنه زل وزلته مشهورة، ينبغي التنبيه عليه وأن تفرد بالرد والتنبيه، تفرد بالرد والتنبيه. لو زل ابن باز زل عامة، لو زل الألباني، لو زل الفوزان، لو زل ابن تيمية، لو زل الإمام أحمد، لو زل، كلما عظم قدر الرجل كلما عظمت زلته في الناس فيتأكد التنبيه على زلته ورد عليه، لأن هذا يغتر به الكثير من الناس. يا أخوان، هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا محل اقتداء الكثير من الناس. لكن أن يقول قائل: هذا طعن في العالم، كيف طعن في العالم؟ ما هذا طعن في العلماء؟ تنبيه على الزلة، تنبيه على الخطأ، طعن في عالم؟ سبحان الله، هذا جهل عظيم، هذه صيانة للدين يا أخي. إنما الطعن في العالم أن تقول هذا مبتدع ضال وهو لا يستحق ذلك، أن تنقص قدره بمجرد الزلة وهو لا يستحق ذلك. فليس من شرط الإمامة العصمة، والعالم قد يزل مع نبله. ولهذا شيخ الإسلام وضع رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، سماهم أئمة وصفهم بالإمامة، ومع ذلك رفع الملام عنهم بضوابط شرعية. لكن أن تترك الزلة للعالم بدون تنبيه، بدعوى أنه عالم وأن هذا يقتضي أنه انتقاص وغير ذلك، هذا كلام ما أنزل به من سلطان. وبهذا تضيع كثير من السنن ويكتم كثير من العلم. لا، العالم مهما نبل ومهما عظم، إذا كانت له زلة فإنه ينبغي أن تذكر هذه الزلة على رؤوس الأشهاد حتى لا يقتدي أحد به، ويقال: غفر الله لهذا العالم الذي قال كذا وكذا وكذا، وهذا مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزلة العالم زلة العالم، زلة العالم. العالم قد يزل بكلمة العالم إذا لم ينبه عليها. نعم.
قال الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله: قد غفرت له. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم. إذا كان يقصد الشيخ أنه لم يظهر له قول الشيخ، من أين استنبطه ابن عبد الوهاب أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه؟ فإن الذي يظهر والله أعلم هو قول الرجل له: لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك. ولا شك أن هذا أمر يكرهه، فقد يغفر له بسبب ذلك. ونقول هذا محمول على ماذا؟ على أن هذه الكلمة أثارت عنده شيئا، أثارت عنده توبة، أثارت عنده خوفا من الله، فتاب فتاب الله عليه، لا بسبب الكلمة. ليست أن الكلمة نفسها التي تكلم ها الرجل غفر للآخر بها، هذا لا يظهر أبدا لأنه لا دليل على ذلك، إنما وفقه الله لسبب من الأسباب فغفر الله عز وجل له. نعم
شيخنا، بالنسبة للتنبيه على خطأ المعالم أو زلته،
أن نريد الأول، نريد الأول التنبيه على هذا.
الشيخ الفوزان الشيخ صالح ما لهمش كلام في الحبوط،
في ليه؟
في الحبوط.
طيب والمسألة الخامسة؟ نعم ها
قال العلامة الفوزان رحمه حفظه الله، قال جل وعلا للذي تألى عليه سبحانه أحبطت عملك أي أبطلته، فهذه الكلمة أبطلت عمله، ففيه خطر اللسان، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته، يعني أهلك الدنيا وآخرته.
ماشي، شوف يقرأ في الميكروفون سمع.
قال فكانت هذه، قال العلامة الفوزان حفظه الله، فكانت شيخ صالح، قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له، بأن غفر له غفر له ذنبه. ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء والإذاء للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له، فليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإذائهم ولا بتصنيفهم للناس، بل العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله. فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله وأن يخبتوا إليه وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق، حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى الله عز وجل، وأنهم لم يوفوا الله حقا. أما التعاظم في النفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع المجلين لله جل وعلا الخائفين من تقلب القلوب، فالله جل وعلا يقلب القلوب، يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء.
أي ما فيها بيان هذا، يعني الشيخ مشى على ما مشى عليه الإمام المجدد رحمة الله عليه، من كون هذه الكلمة هي التي غفر للعبد بها، وهذا غير واضح بالمرة، ولا بد من رجوع إلى سائر النصوص. فلان قال كلمة، هذه الكلمة عوقب عليها لكونها كلمة مسيئة وسيئة، لكن الله يغفر للعبد الآخر المذنب المسرف على نفسه بكلمة رجل أخطأ فيها وأساء، لا يكون ذلك إلا أن تكون هذه الكلمة دفعته إلى الإتيان بسبب من أسباب المغفرة. لا شك أن النص يحمل على هذا ولا يحمل على سواه، كما قال شيخ العثيمين، وهذا الرجل الذي قد غفر الله له إما أن يكون قد وجد منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، أما لو كان شركا وبدون توبة فإنه لا يغفره الله عز وجل له. كذلك حبوط العمل كما قلنا على التفصيل، ولهذا ما جعلوا هذه الكلمة من نواقض أصل الإيمان، ما جعلوها من نواقض أصل الإيمان بإطلاق، إنما قد تناقض الأصل وقد تناقض الكمال. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين مناسبة ترجمة لكتاب التوحيد، أن من تألى على الله ساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد، ربما ينافي الكمال أو ينافي الأصل، فعلى الأصل يكون الحبوط ظاهرا لكل العمل، وعلى الكمال يكون الحبوط نسبيا. هذا بالنسبة للرجل القائل، بالنسبة للمقول له لا تكون المغفرة نتيجة الكلمة، لما قال الرجل له الكلمة غفر الله له، فإن مغفرة الذنوب تكون بأسباب دل عليها الشارع منها أن يوفقه الله للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم الله عز وجل للتوبة، أو حسنات محية، أو أن الله عز وجل غفر له بكذا، أو أن الحسنات زادت على السيئات، أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي تكون سببا من الأسباب، وليس مجرد أن يقول لك، لو قال لك واحد يا كافر، أو قال لك واحد أنت حابط العمل، أو قال لك واحد والله لن يدخلك الجنة وأنت مسرف، يغفر لك؟ فهذا موضع ينبغي التنبيه إليه، حتى لا يغتر الواحد بظاهر هذا النص ويقول بأن هذه الكلمة هي التي غفر له بها بهذه الكلمة، لكن يقال أن هذه قد تكون دفعته إلى كذا أو كذا من الأسباب التي دلت عليه. هذا كلام نووي. نعم. ايه طب ماشي. اذا عليه ها اذا بسبب غير الكلمه، تمام، ايا كان احنا نقول من سبب عظم الرب في قلبي كذا وخاف وجل، ايا كان، المهم انه يكون بسبب خارج عن كون هذه الكلمه مجرد ان قيلت له غفر له بها. طيب شوف كلام ابن قاسم أو أبا بطين إذا كان له كلام فعلا. نعم.
ابن قاسم قال فعومل هذا فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه فقط.
ايه
فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه.
تمام. إن قصد بسبب يعني أن هذه الكلمة أثارت عنده شيئا، أوجدت شيئا يغفر له به، فنعم، إنما بمجرد الكلمة، بمجرد هذه الكلمة لا دليل على ذلك أبدا. نعم، في شرعنا لا دليل على ذلك أبدا. في تاني من عندك؟ أبو بطين له تعليق هذا؟ طيب طب أعطي السمعان محمود يقرأ كلام النووي. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: في الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله تعالى غفرانها، واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه سقطت حسناته في مقابلة سيئاته،
تمام، نعم،
فسمي إحباطا مجازا، ويحتمل
إحباط نسبي. نعم، إحباط نسبي، لسنا في حاجة إلى مجازا. نعم.
ويحتمل أنه جرى منه أمرا آخر أوجب الكفر،
تمام، أو تكون الكلمة نفسها هي الكفر إذا كانت متضمنة لتكذيب، كأن يقول لا يقدر لأن يغفر، الله عز وجل لا يغفر لهذا الرجل ولا يقدر أن يغفر، فيكون قد نسب إلى الله عز وجل ما لا يصح النسبة إليه. نعم.
ويحتمل أن هذا كان في شرع من كان قبلنا وكان تمام. هذا حكمه.
تمام تمام، كما قلنا التنبيه أنه قد يكون في شرع من قبلنا. نعم، قد يكون هذا في شرع من قبلنا، لكن عندنا لا، عندنا ليس هذا في شرعنا، لابد أن يحمل على التفصيل. فالحبوط إذن عندنا لابد أن يحمل على التفصيل. مغفرة الله عز وجل لهذا الرجل عندنا لابد أن تكون بأمر من الأمور. هل نقول تحت المشيئة غفر الله له؟ نعم، لا إشكال في ذلك، أن الله شاء أن يغفر له سبحانه وتعالى، هذا عند الله فضل الله عز وجل واسع، ما في إشكال. لكن هل نريد أن نأخذ حكما، هل لو قال رجل لرجل هذه الكلمة وكان مسرفا على نفسه المعاصي هل الله يغفر بهذه الكلمة؟ ده كنا نؤجر من يقول للمسرفين هذا الكلام، يا رجل روح لأور لهذا الرجل أن يغفر الله لك مثلا يعني. فهذا أمر خارج عن الرجل المسرف، قولة الآخر له لم يغفر الله لك، هذا خارج عن هذا الرجل. والمغفرة إنما تكون إما بشيء يبذله العبد من أسباب المغفرة تدل على الشر، وإما بمشيئة الرب. نعم.
بالنسبة للتنبيه على خطأ مزلة العالم، كلام ابن قدامة في الرد على ابن عقيل، كلام القدامى في رد على ابن عقيل يقول أما بعد فإنني قد وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة والشناعة على سالك الطريق الواضحة الصحيحة فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها ستره وأبدى بها عورته ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها وتنصل ورجع عنها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه أو نسب إليه لعددناه في جملة الزنادقة إلى أن قال ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام وأبلغ نظام وأجاب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب إلى أن قال وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلم أن ما وجد من تصانيفه مخالف للسنة فهو مما تاب منه فلا يغتر به مغتر ولا نعم. يأخذ به أحد فيضل.
تمام. هذا فائدة التنبيه على زلة العاد. نعم.
إلى أن قال ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من حملة دعاة السنة فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترار بقوله وينحسم الداء بحسم سببه.
نعم. لا كما يقول من لا دراية له ومن لا علم له ومن هو يريد أن يصون شيخه ويصون مذهبه تحت مظلة الحفاظ على العلماء وتوقير العلماء. توقير العالم صيانته من المؤاخذة والاقتداء به في زلة، هذا توقير العالم. توقير العالم ليس التعصب للعالم، لكن اليوم الأمة ابتليت بأمثال هؤلاء سبحان الله الذين يقاعدون على حسب ما يهون، فإن تكلموا هم في الآخرين قالوا هذا دين الله الذي ينبغي أن يظهر والأخير، وإن تكلم أحد فيهم قالوا هذا طعن في العلماء وطعن في المشايخ وطعن في كذا وكذا. ماذا لو نبهت على زلة ابن باز؟ ماذا يعني؟ ماذا لو نبهت على زلة لربيع بن هادي؟ ماذا لو نبهت على زلة للعثيمين؟ إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية؟ العلماء هؤلاء منعوا من ذلك؟ العلماء هؤلاء قعدوا في كتبهم أن الزلة ترد ولو على من؟ مهما كان كبيرا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما قيل له إن أحمد يقول كذا قد لسنا حنابلة، إحنا لسنا أتباعا لأحمد نأخذ كلامه بإطلاق، ظهر له النص يقول به، قد لسنا حنابلة. نعم. طيب أكمل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال العلامة العثيمين رحمه الله استشفع بالشيء أي جعله شافعا له.
الحديث ضعيف، حديثه ضعيف، ولكن الحكم الذي أخذ من هذا الحديث الضعيف حكم صحيح ينبغي التنبيه عليه. فلذا نستفيد من هذا الباب من هذا الحديث حكمه، فيكون مما ينافي كمال التوحيد أن تستشفع بالله على أحد. وهذا انقاص لقدر الرب عز وجل وتنافى مع تعظيمه. أن تستشفع بالله على فلان معلوم أنك تستشفع بالأدنى إلى الأعلى، ليس بالأعلى إلى الأدنى، فتستشفع بالله على فلان. فهذا مما ينافي ماذا؟ مما ينافي التوحيد الذي أنت عليه. إما في كماله وإما في أصله، إما في كماله وإما في أصله. فهذا فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه انتقاص الرب عز وجل أن تستشفع بلوى العظيم إلى أحد من خلقه سبحان الله. الشفاعة كلها لله، حتى الأنبياء يشفعون بإذنه. تأتي أنت تستشفع بالله العظيم إلى عبد، إلى مخلوق ولو كان النبي، فالحكم صحيح. كلام في الحكم كحكم مستقل. وأما الحديث ففيه ضعف. نعم،
كلام بعض الشراح ابن رجب في جمع العلوم والحكم
في ايه في ايه
في كلمة أوبق الدنيا
خلاص ما جاهزة إلى أن نطلب. نعم نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله: استشفع بشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرض شفعا، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه.
نعم.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل.
الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. نعم، هذه الشفاعة تستشفع بفلان لجلب منفعة أو دفع مضر. فالاستشفاع بالأموات، اشفع لي عند الله يعني في أن يغفر الله لي، في أن كذا كذا، هذا ميت. واحد ما يسمعك، اثنان ما يملكها، ثلاثة أنك ما استشفعت به إلا لأنك ترى له جنابا، فهذا من الغلو فيه، ولهذا كانت شفاعة شركية، وهذا شرك أكبر. نعم، وهي شفاعة المشركين. نعم.
قال رحمه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه.
نعم.
إذ لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، بل يأمره أمرا، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي. وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. قوله أعرابي،
إذا يعنينا من ذلك الحكم، حتى ولو كان الحديث ضعيفا في ذلك، لكن الذي يعنينا من ذلك الحكم. ولعل الشيخ يعني عذرة لما قالوا ذكر الحديث، قال رواه أبو داود، لعل يعني يكون أبو داود سكت عنه، فيكون الشيخ يرى أن ما سكت عنه فهو صالح للاعتبار أو للاستشهاد. هذا الحديث هذا أصله عند أبي داود، هل علق عليه ولا سكت عنه عند أبي داود؟ نعم.
قال قوله أعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجفاء، لأنهم أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قوله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، نهكت أي ضعفت، وجاع العيال وهلكت الأموال أي من قلة المطر والخصب. فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن هناك خصب، وجاع العيال لقلة العيش، وهلكت الأموال لأنها لم تجد ما ترعاه.
نعم.
قوله فاستسق لنا ربك أي اطلب من الله أن يسقينا، وهذا لا بأس به، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء.
نعم. فإذا هنا طلب من الرسول أن يستسقي له، ففيه الشفاعة أو الاستشفاع بدعاء النبي لا بذات النبي. يدل على ذلك طبعا حديث أنس في الصحيحين، لما جاء رجل وقال يا رسول الله والنبي يخطب على منبر يوم الجمعة، يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنزل المطر. فهذا في الاستشفاع بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحي الحاضر، لا بذاته، لا بذاته. الحمد لله لما رجعنا إلى كلام صاحب الخواطر في ذلك وكلام هؤلاء الصوفية، لم نجد والحمد لله إلا التعسف في هذه المواضع، تعسف في هذه المواضع، ولا أحد يستطيع أن يثبت أبدا جواز الاستشفاع بالذات، لأن الاستشفاع بالذات لا يترتب عليه إتيان إلى الذات، أنت تستشفع بالذات خلاص، وأنت في بيتك قل اللهم إنا نستشفع بنبيك عليك، نسألك بنبيك. لماذا يأتي إلى النبي ويسأله؟ لو كان الاستشفاع بالذات لما جمع عمر الناس وقال قم يا عباس فدع، لكن كله بالدعاء، فادعوا الله لنا في حديث أنس، في حديث عمر فادعوا يا عباس قم فادعوا، كله بالدعاء. أين الاستشفاع بالذات؟ حتى في حديث الضرير، الضرير جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله لي، ادعوا الله أن يرد علي بصري، طلب منه الدعاء وعلمه النبي الدعاء، وفيه فشفعه في، فشفعه في، فالموضع موضع دعاء. الحمد لله النصوص واضحة والفهم واضح، لكن يأبى قوم إلا أن يلبسوا وأن يزينوا للناس الباطل، فلا في حديث الضرير ولا في حديث عمر، كل هذه أحاديث كلها تدل والحمد لله على الاستشفاع بالدعاء. ولهذا لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعد موته، الاستشفاع بالذات، لا فرق بين حياة وموت، لا يحتاج إلى أن تأتي إلى المعين، بل تدعو الله عز وجل بهذا الذات، اللهم إني أسألك بنبيك، هذا لا يجوز، لكن أسألك باتباع نبيك هذا يجوز. ليه يا محمد؟ لأن هذا استشفاع بعمل صالح، استشفع باتباعك للنبي، بمحبتك للنبي. أما استشفاع بالذات لم يدل عليه أي دليل. نعم، فاستسقي لنا ربك، يبقى جاء إلى النبي وقال فاستسقي لنا، لكن حديث ضعيف كما قلنا، حديث أنس واضح في هذا. نعم، أبو داود ذكر،
قال أبو داود
تحت باب،
تحت باب
في الجهمية،
في الجهمية.
نعم،
قال وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد وهو صحيح، ووافقه عليه جماعة منهم يحيى.
هكذا يقول أبو داود؟
نعم،
يقول والحديث،
والحديث بإسناد أحمد بن سعيد وهو الصحيح.
نعم،
ووافقه عليه جماعة منهم يحيى ابن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماء عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني.
فقد ذكر الشيخان. أصل الإسناد عندك أقوله؟
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته.
معلش أعيد.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته، وهذا لفظه. حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة ابن عتبة عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه
قال حدثنا بالأخير
قال حدثنا قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي علته في جبير بن محمد، علته في جبير بن محمد. نعم، فإنه مجهول، قالوا لم يوثقه إلا ابن حبان رحمة الله عليه، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن مثل هذا يعني ضعف يسير، وابن إسحاق كذلك في عنعنته. نعم، فهو الإشكالية في أن مداره على جبير. نعم، حديثي مبحث حديثي. نعم،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وقال في كتابه حدثني محمد بن بشار بندار حدثنا وهب بندار حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية عن عدة مشايخ منهم ابن بشار، قال فيه عن جبير ابن محمد عن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقوله في الحديث بأن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه أي أن الله هو الذي يفعل لا يشفع أو لا يشفع إلى غيره في أن يفعل، وهذا كما يقوله بعض الشعراء مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم شفيعي إليك الله لا شيء غيره. هذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ، ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن جبير، ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني، فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به رادا به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول، حتى قد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد، رواه عن بندار كما رواه الدارمي وأبو داود سواء، وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء. فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني بن جرير حدثني أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وعن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله وساق الحديث ثم قال قال ابن خزيمة قرئ على أبي موسى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك، مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته، وليس هذا الموضع، وهؤلاء يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما هو عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياسي الجهمية، كاحتجاج أبي قاسم المؤرخ في حديث أم له في التنزيه بحديث أسنده عن عوسجة، وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل السنة أنه كذب مختلق وأنه مفترى، وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين المقتدى بهم في الحديث، ولا دونوه في شيء من دواوين الإسلام، ولا يستجيز أهل العلم والعدل منهم أن يورد مثل ذلك إلا على بيان أنه كذب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمن رد تلك الأحاديث المتلقات بالقبول واحتج في نقضها بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له ولا دين، وكان في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى النفس، وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم كما قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم إلى آخر الآية. وقال وروى أيضا عثمان بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة وساق حديث آخر في الاستواء.
نعم، يعني إذا هذا إذا كان هذا حديث، هذا حديث الأطيط، لأن الشيخ اختصر هنا، لو هو حديث الأطيط هو الحديث هذا متلقا بقبول عند أهل العلم وهذا كاف، حتى لو في الإسنادي ما فيه فإن التلقي يشفع له ذلك. نعم، ومداره على جبير بن محمد، هذا لم يثق إلا ابن حبان رحمة الله عليه، وفيه عنعنة ابن إسحاق، هذا من جهة الإسناد، لكن كما ذكر شيخ الإسلام هنا أن الأمة قد تلقته بالقبول، وإذا تلقت الأمة هذا بالقبول وقالوا ما فيه من وجود الأطيط الذي لا يوجد في نص آخر، ليس فقط لإثبات العلو المجرد، بل على صفة ما، فإن هذا كما قلنا تكرارا ومرارا بأن هذا يغني عن إسناده، هذا يغني عن الإسناد، فهذا وإن كان الإسناد فيه ما ذكرنا إلا أن التلقي بالقبول يجبر ذلك وهو مصحح له، لأن الأمة لا تستدل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قوله نستشفع بالله عليك أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأنك تستشفع بالأدنى إلى الأعلى، ليس بالأعلى إلى الأدنى. نعم. ولهذا الذي استعظمه النبي: نستشفع بك على الله، لا، إنما نستشفع بالله عليك. نعم.
قوله ونستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا،
هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وهذا صحيح.
نعم.
قال: قوله سبحان الله سبحان الله، قاله صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. وسبحان، يعني أنبه على، لما تكلمنا على الإسناد تكلمنا على الإسناد في الحديث الماضي هذا مجردا، ولهذا قلنا الحديث هذا ضعيف، يعني باعتبار ما كان في إسناده من الكلام على جبير بن محمد وعن عنة بن إسحاق، لكن لما ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، فكما قلنا القاعدة ما فيها خلاف إن شاء الله، أن القاعدة أن مثل هذه الأحاديث التي تلقيت بالقبول لا ينظر فيها إلى إسنادها الموجود، هذا ما يغير ضعف الإسناد، الإسناد فيه هذا والكلام فيه ما في إشكالية، لكن هذا الحديث يكون حديثا صحيحا بالتلقي بالقبول الذي هو أعظم من الإسناد، الذي هو أعظم من الإسناد. نعم. فما ذكرنا من أن الحديث ضعيف هذا باعتبار الإسناد، لكن لما ذكر شيخ سامن هذا من الحديث المتلقى بالقبول يكون هذا الحديث صحيحا بالتلقي، يكون هذا الحديث صحيحا بالتلقي. نعم.
قال: وسبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا، وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروفه فهي اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر كلما، والمصدر تكليم، ومثل سلام اسم مصدر سلم، والمصدر تسليم. وسبحان مفعول مطلق وهو لازم النصب، وحذف العامل أيضا فلا يأتي مع الفعل، فلا تقول سبحت الله سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحوه. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق أو ما أشبه ذلك، وإن شئت أدخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب، لأن مماثلة الناقص نقص، بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا.
نعم.
قوله فما زال إذا
فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه وعظمه ونفع عنه النقائص، سبحان الله، يعني شأن الله أعظم، من أن تستشفع بالله علي، إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. نعم، فشأن الله أعظم من أن يستشفع به الأحد من خلقه، حتى ولو كان هذا الأحد من يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في بعض في 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 نقول في أحاديث في موجودة فيها الضعف، فيها الضعف وليست مما هي متلقاة بالقبول، هذا في كتاب التوحيد. لكن الشيخ لا يعتمد على هذا في الباب فقط، إنما يذكر أحاديث أخرى بها يتم المراد. لكن هذا الضعف على أي كان فإنه ليس ضعفا شديدا، وإنما هو ضعف قد ينجبر أو يكون له أصل من كتاب أو من سنة. ولهذا ابن باز رحمة الله عليه نبه على هذا التنبيه في أحاديث كتاب التوحيد، فذكر أن ذكر الشيخ لبعض الأحاديث الضعيفة قال ويستشهد له، لكن فيه الضعيف، فيه الضعيف، نعم فيه الضعيف الذي لا ينجبر فيه، فيه، لكن هذا الضعيف قليل، وهذا الضعيف لا يعتمد عليه الشيخ فقط، إنما الشيخ يذكر الأحاديث الأخرى، يذكر الأحاديث الأخرى والآيات في الباب، فيكون حكم الباب ثابتا بالآيات وبالنصوص الصحيحة، بالآيات والصحيحة، ويكون المعنى الموجود في هذا الحديث ضعيف بيشهد له هذه، لكن فيه، فيه ضعيف، لكنه بالنسبة لما ذكر الشيخ هو قليل جدا، فهو قليل جدا، وقد يكون صحح بعضه أهل العلم يعني مما اختلف فيه العلماء، لكن لم يضع حديثا واحدا موضوعا، لم يضع في كتاب التوحيد حديث واحد موضوع أو ضعيف يعارض صحيح. فالضعيف بالنسبة لهذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ فهي قليلة جدا، قليلة جدا، هي السالمة التي لم يصحح أحد من أهل العلم ولم تنجبر ولا هذه نادرة جدا في كتاب التوحيد بالقياس إلى ذكر هذه الأحاديث، وأكثرها أكثر لنتقطع الشيخ من الآثار المنسوبة إلى بعض السلف، قال قتادة، قال ابن عون، وأما المرفوع الذي رفعه الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادر فيه جدا الضعيف الذي لا ينجبر أو الضعيف الذي ليس له شواهد. قد نبه إلى نحو من هذا ابن باز رحمة الله عليه فقال وله شواهد، الضعيف الذي له شواهد، ونبه إلى هذا أيضا العلامة الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله في ذلك. وفعلا هو بالتتبع أكثر ما يعني مما انتقد على الشيخ في هذا كما بينا من قبل، هذا إما في الآثار فكثر يعني المنتقد أن في ضعيف وكذا، من الآثار التي ذكرت عن قتادة عن ابن عون عن بعض السلف، أما المرفوع فليس فيه حديث موضوع ولا حديث منكر، ولا حديث منكر، إنما ما وجد في ضعف إما مختلف فيه في تضعيفه وكذا، ولكن هناك لابد أن نعتقد هذا، هناك أشياء هي أحاديث ضعيفة وكانت نادرة بالقياس لمجموع الكتاب فإنها لا تعكر عليه، من جهة أن كل باب وضعه الشيخ في كتاب التوحيد أصله ثابت في الكتاب وفي السنة الصحيحة، لكن فيه ضعيف، لكن هذا الضعيف الشيخ ما اشترط أن يضع في كتابه الصحيح، نعم.
قوله فما زال إذا دخلت ما على زال الذي مضارعها يزال صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، كقوله تعالى فما زالت تلك دعواهم الآية، وكقوله تعالى في المضارع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
هذه قاعدة، نعم قاعدة عظيمة، يعني زال يقول الذي مضارعها يزال، صار النفي إذا دخلت ما عليها ما زال أثبتت، صار النفي إثباتا، ما زال صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، فما زال هذه زال إذا دخل عليها ما صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق. هذه موجودة، موجودة باستمرار، فهي دالة عن الاستمرار. فما زالت تلك دعواه ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربه، اختلاف في الأمة قائم إلى يوم القيامة، إلا من رحم الله فإنهم لا يختلفون، إلا من رحم الله فإنهم لا يختلفون، لا اختلاف بينهم، لما الاختلاف في غيرهم. وبهذا يرد على من قال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. إذا اختلفوا في العقيدة اتفقوا في ماذا إذن؟ إذا اختلفوا في العقيدة كيف يكونون مرجعا ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهم مختلفون؟ فالله قال: إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك لا يختلفون ولا تناقضون، بل هم على الحق مستمرون. رحم السنة يجمعهم، وإن تباعدت ونأت ديار وإن تفاوتت أعصار. نعم.
قال: وجملة يسبح خبر زال قوله. نعم. حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف أثره في وجوه أصحابه وأنهم تأثروا بذلك، لأنهم عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا تنزيها لله عن السفول الذي كان من صفاتهم، وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض.
الله أكبر. فأجمعون في التسبيح بين القول والفعل، وفي التكبير بين القول والفعل، وهذا يدل على أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، كما جاء عند مسلم حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان سبحان الله. فإذا هبط واديا سبح، وإذا علا نشزا وجبلا ارتفعا كبر، فإذا هبط وفيه السفول نزه الله عن النقص واستحضر هذا المعنى، تعالى الله عن النقص، وإذا علا تذكر كبرياء الله. يا الله إخواني، سبحان الله سبحان الله، أعظم من عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم من عبد الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك الذي يعبد ربه عبادة الخائف المنيب. ولهذا قالت عائشة له: يا رسول الله، قد سألته لما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إخوان، يقوم الصحابة خلفه بالليل فلا يطيقون، فلا يطيقون، وهو النبي الذي غفر الله له وتقدم دمه وتأخر. فما بالكم بنا، ماذا نصنع نحن؟ سبحان الله سبحان الله، نحن في غفلة والله يا أخوان. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن في غفلة. الله المستعان. فالإنسان لابد أن يديم ذكر الله في كل أحواله، يتذكر هذا المعنى. هذا ما يقوله إلا متذكر مستحضر يا إخوان، نزل في السفول تذكر ماذا؟ تذكر الله فسبحه ونزهه عن كل نقص وعيب. على تذكر كبرياءه. ما في أعظم من هذا، أن يكون الله معك تذكره، والذكر بالمناسبة دليل استحضار قلب، دليل استحضار قلب. وقع بك مصيبة مباشرة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجنب في مصيبتي واخلف لي خيرا منه وأخذ بك نعمة. الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. الحمد لله لولا فضل الله ما كنا كذلك. فإن رأيت مبتلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فإن عرضت امرأة ذات منصب وجمال عليك نفسها إني أخاف الله، فإن ذكرت الله خاليا فاضت عيناك، فإذا تليت الآيات زادتك إيمانا وجل القلب واقشعر الجلد كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أكلت الأكلة فحمدت الله عليها واستحضرت النعمة، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في غير مفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نويت إلى فراشك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا، فكم من لا كفي له ولا مؤوي. قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. أردت دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دخلت بيتك بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. خرجت بسم الله توكلت حظا. يا الله تظن هذا سهلا؟ يا أخواني الأذكار بارك الله فيكم، الأذكار يا أخواني الأذكار عليكم بها، إنها العبودية القائمة على التوحيد البحت والبراءة من الشرك. فلو مات العبد على سيد الاستغفار وقد قاله مليلا مات على الفطرة. ما تظنون بعبد قال تلك الأذكار بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء والسماء. اللهم بك أصبحنا وبك أبسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ثم مت في حادث على فراش، ماذا يرجى لك؟ واحد يقول لك يا شيخ ما قال لا إله الله عند موت لأن أصب بالحادث فورا، ما قال لا إله الله وقبل أن يركب ماذا قال؟ قال لا إله الله 100 مرة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ليست العبرة أن يقولها وقت الموت فقد يموت فجأة وقد يموت، لكن قالها ماذا؟ مات عليها. من مات عليها مات عليها، مات على لا إله إلا الله توحيدا واعتقادا وشهادة ودعوة وجهادا وبراءة مما يخالفها. يا الله يا الله يا إخواني، فإذا لم يكن له 99 سجلا من الذنوب ومات على ذي القلم العظيم فكيف الظن به؟ ومن قال فعظمت في قلبه وقابلتها السجلات فطاشت، فكيف بمن لقي الله به عظيمة بلا سجلات؟ إذا كان مع هذه السجلات تذوب بلى إن لك عندنا حسنة، هذه بطاقة، ماذا عسى أن تصنع هذه الحسنة في هذه السجلات؟ ماذا عسى؟ لكن طاشت السجلات، فكيف إذا لقيت ربك بها عظيمة بلا سجلات؟ بلا سجلات هم أهل الفردوس الأعلى، هم المقربون الذين يلقون الله بهذا. ربي رحيم يا الله يا أخوان، يغفر الله بسقيا كلب، فكيف بتحقيق التوحيد والدعوة إليه؟ تتقلب في الجنة بتنحية فرع شجرة، فكيف بتنحية بدع وضلالات؟ اهنأوا يا أهل السنة، فرحوا يا أهل السنة، فوالله ما فضل في نص إلا وأنتم أولى به. فإذا كنتم دعاة إليها فوالله ما من خصلة يحبها الله أن تكون في عبد فيثيب عليها بأعظم مما أنتم عليه. رجل عرف التوحيد ودعا إليه وحذر مما يناقضه وعاش على ذلك، يدافع عن السنة ويضرأ عنها ويرد على أهل البدع ويذب عن السنة ومات، يا الله هنيئا لهذا العبد، هنيئا لهذا العبد. رجل مجرد أن وقع خوف الله في قلبه مسرف، فيوصي أولاد إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح. ما حملك على هذا يا عبد؟ ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب. وهو القائل إن الله لا يقدر علي. ما حملك؟ خوف منك يا رب فغفر الله له. فكيف بالذي يقرر الليل والنهار أن الله على كل شيء قدير، أن الله يقدر علي ولو ذريت في الرياح ولو أكلتني السباع. فكيف بمن كبر توحيده وعظم مع الخوف من الله؟ هنيئا لأهل التوحيد. إذا كان من قال فإن الله لا يقدر عليه وشك في عموم قدرة الله لما لقي الله بالخوف مع وجود الناقض، لكنه كان جاهلا. ولهذا يذكرها شيخ الإسلام كثيرا في الإعذار بالجهل، غفر الله له. فكيف بالعالم لا بالجاهل؟ فكيف بالمثني على الله بكمال قدرته وعلمه؟ فكيف بالذي يقف عند الأسماء والصفات يثبتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف؟ فكيف بالذي يدعو إلى ذلك ويرد على معطلة وممثلة وقدرية وجبرية ومرجئة وخوارج ورافض؟ هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك يا صاحب السنة، هنيئا لك، هنيئا لك وأنت تقرر التوحيد وتقرر السنة. لهذا علينا أن نفرح فرح المؤمن لا فرح المعجب برحمة الله وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. ما أحد مع الذي معك إلا رجل كان مثلك أو أعلى. ولهذا لا تمدين عينيك إلى أهل البدع في سلطانهم وفي أموالهم، فما عندك والله خير مما عندهم بل لا مقارنة. نعم.
قوله ويحك، ويح منصوب بعامل محذوف، تقديره ألزمك الله وحيك وتارة تضاف
ويحك،
ألزمك الله ويحك وتارة تضاف فيقال ويحك وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويحا لك.
هذا يعني لو تكلم عن ويحة، ويح سبحانه ما حدث تقدره ألزمك الله ويحا، وتارة تضاف فيقال ويحك. نعم.
وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويحا لك، وتارة ترفع على أنها مبتدأ فيقال ويحه أو ويح له
أو ويح له. نعم.
وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى، ولكن بعض علماء اللغة قال إن ويح كلمة ترحم وويل كلمة وعيد، فمعنى ويحك إني أترحم لك وأحن عليك. ومنهم من قال كل هذه الكلمات تدل على التحرير.
الحقيقة في الكتاب هذا يعني أبدع، سبحان الله، أبدع بذكر قواعد متعلقة باللغة وهذه كلمات متكررة يا إخواني، يعني ويحك سبحانه. نعم.
قال فعلى معنى
ومن قال كل هذه الكلمات تدل على التحذير. ويحك على كل سياق له مدلوله نعم.
فعلى معنى النوايح بمعنى الترحم يكون قوله صلى الله عليه وسلم ترحما لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام كأنه لم يعرف قدر الله.
نعم.
قوله أتدري ما الله، المراد بالاستفهام التعظيم، أي شأن الله عظيم، ويحتمل أن المعنى لا تدري ما الله بل أنت جاهل به، فيكون المراد بالاستفهام النفي. وقوله ما الله جملة استفهامية معلقة معلقة لتدري عن العمل، لأن درى تنصب مفعولين، لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري.
سبحان الله سبحان الله، الشيخ متقن. نعم.
قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، أي إن أمر الله وعظمته أعظم مما تصورت حيث جئت بهذا اللفظ. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول نستشفع بالله عليك. فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا. والجواب أن يقال إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطى، على أن بعض العلماء قال من سألكم بالله، أي من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال أسألك بالله، والمعنى الأول
فالسؤال غير الاستشفاء، هذا معنى وهذا معنى. بالعكس أسألك بالله في التعظيم، يعني أراد أن تعطي وكذا فقال أسألك بالله، لكن نستشفع بالله عليك هذا في انتقاص للرب سبحانه وتعالى، لأن شأن الله أعظم أن تستشفيع به إلى أحد من المخلوقين سبحان الله، والشفاعة كلها له، ولا يشفع أحد من المخلوقين إلا بإذنه، فكيف تستشفع بالله على أحد من خلقه؟ نعم.
والمعنى الأول أصح، وقد ورد مثله في قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله سبحان الله أتدري ما الله، وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال الإمام المجدد رحمه الله: الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من هذه الكلمة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة،
وهذا التغير يدل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة في انتقاص الرب سبحانه وتعالى. فتنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغيرا عرف في وجوه أصحاب هذه الكلمة دليل على نكارتها. نعم.
وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة،
وهي التي أرادها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من إثباتها في الباب، هو يريد أن يقف عند هذه الكلمة، وأن مثل هذه الكلمة تنافي كمال التوحيد، والشيخ وضع كتابه لبيان ما ينافي كمال التوحيد رحمه الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد فأنكر عليه ذلك، وسكت عن قوله نستشفع بك على الله، وهذا يدل على جواز ذلك. وهنا قاعدة، وهي إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض دل على أن ما لم ينكر فهو حق.
تمام. ليه؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فكون النبي أنكر بعضا وترك بعضا، لو كان الذي تركه منكرا لا لازم أن يبين نكارته كما بين هنا، فلما سكت عن شيء وأنكر شيئا دل على أن المسكوت عنه ليس محظورا. نعم. فنستشفع بك على الله هذا لا إشكال، قد دلت عليه الأحاديث كحديث أنس في الصحيحين، وأما نستشفع بالله عليك فهذا المنكر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم سبحان الله. لماذا نبه على الشيخ علي في المسائل تنبيه على تفسير سبحان الله؟ ارجع إليها لتعرف وتعلم أن هذه الكلمة فيها الانتقاص العظيم للرب، ولهذا النبي نزه الرب عن ذلك. نعم. يعني هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجمع المسائل تدل على مراد الباب، وأن هذه الكلمة عظيمة، وأن هذه الكلمة تنفع مع التوحيد، وأن هذه الكلمة كذا، فلا ينبغي لعبد أن يقولها. فإذا كان النبي أنكر على من قال نستشع بالله عليك، وإذا كان النبي أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وأنكر وأنكر، فكيف بالذي يقول مدد يا رسول الله؟ كيف بالذي يقول أغثني يا رسول الله؟ فكيف بهذا؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة. قال الإمام المجدد رحمه الله: الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله. فوائد عظيمة، فوائد عظيمة في إيه أخوان؟ إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما وضع المسائل قرر التوحيد ونفى الشرك ورد على شبهات هؤلاء بالتلميح. أن المسلمين يسألون الاستسقاء، ما سألوا ميتا، ما سألوه وأتوا عند قبره وقالوا إننا نستسقي بك يا رسول الله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا في حال حياته.
يسألونه الاستسقاء، الاستسقاء لا يسألونه المطر فإنه لا يملكها، لكن الاستسقاء أن يستسقي، طلب السقي، طلب السقي. يسألونه أن يطلب، وليس يسألونه أن يمطر. نعم.
لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه قال وهذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه، لأنه صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفسه وعبادته. ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم الدعاء منه. ولهذا جاء في بعض الروايات أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي،
احفظوها كده، قصة العتبي لا تنسوها، لا تنسوها قصة العتبي. وهذه ذكرها ابن كثير في التفسير. طبعا دول لا يفتحون تفسير ابن كثير، لكن اليوم نفتحه طالما فيها قصة العتبي نفتحها. لا وما شاء الله تحولوا إلى محدثين، قالوا لم يعلق عليها ابن كثير وكذا، ذكرها فقط، فدل هذا على قبولها، صاروا محدثين ما شاء الله. صار قصة العتبي ما تلقته الأمة بالقبول. هؤلاء يقرؤون يا أخوان، لو كان لهم شبهة في شيء جاءك بها من مصنف ابن أبي شيبة، معجم الطبراني، سنن البيهقي، كتب. خفية إذا كان لهم مراد. طب وإذا لم يكن لهم مراد؟ رد على البخاري، هذا حديث في البخاري، ولو كان، طب ده متفق عليه. من قال متفق عليه؟ احنا مختلفين فيه. من قال لك متفق؟ مين اللي اتفقوا عليه؟ احنا مخالفين من اتفقوا. وهكذا. اما اذا كان لهم غرض اتوا به، شوف تجد هذا لك رواه الحاكم، هذا اقرأ لعلي جمعة في الحال بالنبي، ها لك الرواية عند احمد، ويأتي بال، اذا كان لهم غرض يا اخواني أتوا بأخفى الكلمات في بطون الكتب. إذا كان لهم غرض، صدق ابن عبد الوهاب، فهم الإنسان لو كان صاحبه. هات كلام ابن كثير على قصة العتب.
قال: وبهذا نعرف،
شوف أظن في لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. نعم.
وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليكم يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله.
هذا القبر، القبر. السلام عليك يا رسول الله. نعم.
سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول،
يعني بالمخاطبة، وإلا السلام على القبر ما فيش كان. نعم.
لوجدوا الله توابا رحيما،
لكن يخاطب أو يطلب منه. نعم.
وإني قد جئت مستغفرا لذنبي مستشفيعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفن بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف قال العتبي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. قال فهذه الرواية باطلة لا صحة لها.
نعم.
لأن صاحبها مجهول.
ونرجع إلى كتاب التوسل يا إخوان، الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا الكتاب نفيس نفيس سبحان الله عظيم. نعم. لأن صاحبها،
لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواها عنه مجهولون، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ لما مضى بخلاف إذا،
يعني فرق بين ولو أنهم إذا ظلموا جاءوك وبين إذ ظلموا. إذ ظلموا هذا لما مضى. نعم. لكن إذا هذا لم يصدق، يعني كلما ظلموا جاءوك. نعم.
والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجدب في زمن عمر رضي الله عنه لم يستسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس، بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيه.
وحتى لو الآية فيها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك وأنت حاضر، جاءوك وأنت حي، ما جاءوك بعد موتك، ما جاءوك بعد موتك، يعني حتى ولو إذا فإنها لا تدل على الاستمرار. مثلما نقول من أحد الوجوه في لن، لما استدل بها من نفى رؤيا فقال، قال لن تراني، ولن تدل على النفي المؤبد، طبعا هذا على خلاف اللغة، فنقول ولو أنها دلت على النفي المؤبد فهذا فيما يتعلق بالدنيا، لا فيما يتعلق بالآخرة، فإن الأخبار قد جاءت بأن هؤلاء قد تمنوا، لم يتمنوا الموت، لن يتمنوه أبدا، ثم إنهم في النار قالوا يا مالك ليقضوا علينا، تمنوا. ولن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فقد دلت دليل على الرؤية. لو افترضنا أنها للنفي المؤبد هذا لما يكون في الدنيا، لأن النص دل على أن الله يرى في الآخرة حتى لو هي في اللغة كذلك. فهل يا ترى نرد النصوص لأن اللغة تقول، أو نقول بالنصوص وحينئذ نوجه اللغة؟ نعم. ومن فوائد الحديث،
قال ومن فوائد الحديث أولا أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه لقوله نهكت الأنفس، ثانيا الترحم على المذنب إذا قلنا إن ويح للترحم.
طيب نعم أقول قصة.
قال ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي، ثم أنشأ قائلا يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ثم قال بعدها وقوله فلا وربك.
نعم. فقال، شوف ما شاء الله، ابن كثير هذا يا أخواني اسم تفسير المتطرفين عند هؤلاء، لا تفسير الجماعات الإسلامية، تفسير المتطرفين ابن كثير ابن كثير النسفي عندهم الرازي، لكن ابن كثير هذا من تفاسير من؟ المتطرفين، من تفاسير من؟ السلفيين. لكن اليوم نأتي بتفسير ابن كثير ولم يتعقبها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، صرتم محدثين ما شاء الله. ويعارضون بها ماذا؟ نصوص الكتاب ونصوص السنة، نصوص الكتاب ونصوص السنة. نعم.
ذكر المحشي على ابن كثير، يقول وابن كثير، وابن كثير هنا لم يروها ولم يستحسنها، بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات في تفسيره، وهي حكاية باطلة وقصة واهية استدل بها بعض الناس بجواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا. أولا، ما دام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفاء الراشدين وصحابته المكرمين ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول، وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة
ونصوص القرآن، نعم،
التي نهى فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموما، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم.
يعني واضح، واضحة.
ابن عبد الهادي.
نعم.
ابن عبد الهادي في الصارم المنكي.
نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي في الرد على السكي: وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي. وقد ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد بن البصري قال: حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ رحلته فعلقها إلى آخره. قال: وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي ذكره.
برحت هو بيحط إسناد إلى علي نص، هو نفسه يحطه إسناد لنفسه إلى علي: أنا ابن فلان 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 عن ابن الحسين ابن علي، فأبرحت معنا. لكن ينبري لذلك من يخواني جهبذة العلم، لا سيما ابن عبد الوهاب ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، الفذ العلم الجهبذ الإمام الذي أتى على كل الأحاديث التي يمكن أن يتمسك بها متوسل مستغيث غال يزور الزيارة البدعية، قد أتى على كل شبهاتهم وأحاديثهم وأثرهم التي يمكن أن يستدل بها مستدل، فنسب نسفا إلى آخر الزمان إن شاء الله. هذه حسنة أحسبها كبرى عند الله عز وجل. ابن عبد الوهاب ابن عبد الهادي لو لم يكن له إلا هذه لرجونا نحسبه الله حسيبه، أن الله عز وجل يعلي قدر هذا الرجل ويغفر له بهذه الحسنة العظيمة. حقيقة كتاب هذا لا أعلم له نظيرا في بابه، لا أعلم له نظيرا في بابه. كلام شيخ الإسلام في هذا والحمد لله متناثر في كتبه، لكن كمصنف خاص بهذا الباب هذا الكتاب مرجعه. وصححوا لي يعني كان أحد يعلم نظيرا لهذا الكتاب، كتاب ابن عبد الهادي رحمة الله عليه الصارم المنكي في الرد على سبكي. العجيب يا أخواني، مهم جدا الإنسان يعيش مع يعني إحساس المصنف. لو أنا أو أنت أو حتى عالم أو إلى آخره معتني بالحديث، يعني حسب أن ينبه على بعض الأحاديث بالضعف وكذا، لكن حقيقة هذا يأتي على كتاب السبكي الذي حشا ما حشا أسانيد أسانيد أسانيد، يتبين للناظر أن ضلالهم هذا وانحرافهم دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يقوم لهذا؟ وابن عبد الهادي رحمة الله عليه نظر نفس هذا الكتاب دقة وصبر عجيب، صبر عجيب يا أخواني في تتبع الطرق والكلام على الرواية والرواة، صبر عجيب. فانتفعت الأمة من هذا الكتاب انتفاعات. واحد، أن جمعت أحاديث هذا الباب في كتاب واحد فسهل الرجوع إليه. اثنان، أن رد باطل هؤلاء من كل وجه. ثلاثة، أنه ورث الأمة ميراثا حديثيا يتعلق بالرواة والمرويات قل نظيره. أربعة، أنه لم يتكلم في الصنعة الحديثية بالقبول والرد فقط، وإنما وضع قواعد في علم الحديث غاية في إيه؟ في إيه؟ في الاتزان. ومهم جدا كلمة الاتزان. الاتزان كلمة أقصد بها ألا تأخذ شطرا من هذا العلم وتدع شطرا. كلمة الاتزان أن تسقط على كليات هذا العلم وقواعده العظام، لأنك قد أختلف معك في مفردة الحديث، تحسن تصحح، ما زالت الأمة على ذلك، لكن المهم قواعد العلم. ولهذا بعض الناس أخرج من هذا الكتاب مصنفات خاصة بقواعد العلم كما دل عليها الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، ولا غرو. فهذه مدرسة متقنة الحقيقة، إن تكلمت في العقيدة فهم أئمتها، وإن تكلموا في الحديث فهم أربابه. ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي، ابن رجب، هؤلاء يا أخواني جدد الله بهم علوم المسلمين. والعجيب أنهم أعادوا العلم هذا على قاعدة أربابه وسلف الأمة. ابن رجب لو نزعت اسمه من على غلاف الكتاب لظننت أنك أمام أبي زرعة وأبي حاتم وأحمد وابن معين وابن المديني وجهبذة هذا العلم. ناهيك عن ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، مدرسة عجيبة، مدرسة عجيبة هذه المدرسة، كانت نقلة كبرى وشاءها الله حينما اشرأبت أعناق أهل البدع وكثرت الشبهات بأضعاف أضعاف أضعاف ما كان في العصور الأولى. فكانت الأمة في حاجة إلى من يأتي على هذه الكثرة الكافرة بالنسف. ولهذا نقول خذ معك التدرج من بداية الأمة في البدع، تدرج علو 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 في الاستشهادات والاستشكالات وكثرة التفرق، وقد أتى السلف على أصل هؤلاء والحمد لله، لكن هؤلاء لهم أذناب كثروا واستفادوا من كلام أوائلهم وصاروا يريدون الشبه والشبه والشبه حتى علت الذروة في زمان شيخ الإسلام وهؤلاء الأئمة. فلما عرت إلى قمة الجبل أعلى ما يمكن أن يستدل به المبتدئ من شبهات علمية، دعك من ما حصل بعد ذلك، من شبهات عامية علمية علمية. أئمة الاعتزال، أئمة الأشاعرة، أئمة الكلابية، أئمة الماتريدية، أئمة صنفوا على طريقة سبكي، على طريقة هؤلاء. لما علت إلى قمة الجبل شاء الله أن تأتي هذه المدرسة فتأتي على هذه البدع الشبهات من قواعدها فتنسفها نسفا. ثم إيه بقى بعدهم؟ نزل المؤشر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. واحد يقول يا شيخ لكن ده اليوم إيه؟ ده المبتدع، ده أنت بس لو تجي تجمع كلام علي جمعة على كلام أحمد عمر جمعة على كلام كريم على كلام، أقول لك هذه شبهات عامية، ده هبل، هذا هبل اللي بيقوله يا علي جمعة، ده هبل، دعك منه هذا. لكن الشبهات العلمية القوية التي كانت تحتاج إلى أمثال 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 ابن تيمية وكذا، هذه بلغت الذروة فنسفها الله نسفا على يد هذه المدرسة العظيمة المباركة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي، ابن رجب، ابن كثير، الذهبي، المزي، أئمة يا إخوان أعاد الله بهم وأحيا الله بهم هذه الملة والدين. ما بعد ذلك أنت ما عليك لأنك تجمع حصد هؤلاء وترد على هؤلاء. إنما اليوم لك بقى أنت في عصري بقى عالجهم، علي لك حينما تلف اللفة كاملة يبقى ده اللي ممنوع، لكن نص لفة كده بقى خلاص، أصل هم ما يعرفوش حقيقة ومجاز. أما تقول مدد يا بدوي يعني مدد يا رب البدوي، أو مدد يا حسين يعني مدد يا رب الحسين، ده هبل. أقول ده هبل 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 يتدرب عليه صغار أهل السنة. أي واحد يرد على هؤلاء هذه سهلة، لكن الشبهات الشبهات والاستدلالات والكلام في الأسانيد والتلبيس والتدليس كان عند رؤوس هؤلاء وعلى. ولهذا قام شيخ الإسلام بهذا الجهد العظيم، وفقه الله شيخ الإسلام يا إخواني، شيخ الإسلام يا الله، شيخ الإسلام كان نقلة كبرى جدد الله بها هذه الملة، نقلة كبرى نقلة كبرى. ولهذا سبحان من أعطاه شيخ الإسلام، حسبه الله حسيبه موفق، اكتب ومعك روح القدس. ولهذا ليس سهلا شيخ الإسلام يقرر عقيدة، فقه، لغة. من الذي سبحان من أعطاه يا أخوان؟ كأنما فعلا كأنما 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 وضع العلم بين عينه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. نقلة كبرى كانت في حياته. صار الناس ماذا؟ كل سلفي صار السلفيون عيالا على كتب شيخ الإسلام بعدها رحمه الله. فمدرسة شيخ الإسلام الحافظ ابن عبد الهادي الموفق هذا في هذا الكتاب موفق 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 سبحان الله. حافظ ابن رجب رحمة الله عليه. فأهم ما يلفت نظري في هذه المدرسة الاتزان، ومهم جدا الاتزان في حياة العالم أو طالب العلم. تعرف يعني اتزان يا أخي؟ اتزان يعني لو كان عندك شيء يلحظ عليك فيسمى خطأ، لكن لن يكون عندك الانحراف. غاية ما يمكن أن يكون عندك، لأنك القائم على التحكم بالقواعد الكلية والبصيرة، القائم على الانتفاع بطريقة العلماء، القائم على الرجوع إلى دواوين المسلمين المعتبرة، القائم على النظرة الشمولية للعلم، القائم على الانتفاع بأهل العلم وعدم الخروج عنهم. إذا كنت كذلك أنت رجل مبارك، غاية ممكن أن يكون عندك ماذا؟ ها؟ اجتهاد عند غيرك أنك خالفت فيه، وعندك أنك تابعت فيه علماء، لكن تقود الأمة إلى انحراف مستحيل. اللي بيقود الأمة انحراف الذين ينبتون خارج الرحم، خارج الرحم. وما عمر من نبت خارج الرحم، حمل خارج الرحم، يعد شهر اثنين ثلاثة أربعة، ثم تكون العاقبة إلى ماذا؟ مع إهلاك للأم ربما. إنما أنت في الرحم تنمو، تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم ينفخ فيك الروح ثم يكتمل بناؤك ثم تنزل في أحسن تقويم. هذا الذي يتربى. في بعض الناس ليل نهار شغلك، متقدمين متأخرين وما أدري إيه، لكن بيجيب عبارة من كتاب يحطها. لا يا أخواني، نريد التحكم الفعلي. أنا تعالالي تعالالي بصدرك، سيبك من الجهاز اللي عندك اللي انت قاعد فيه في اوضه النوم وجبت لك كلمه وحطيتها على الايه الفيس بوك، سيبك من هذا. لا، ده لحافك وجهادك
تذهب فيه ولا التقعيد الذي ترجع إليه. أما التشبع بما لم تعطى هذا يحسنه كل أحد، يحسنه كل أحد. إنما العلم الذي في الصدر، إنما التحاكم الفعلي الفعلي الفعلي، إنما الاتزان. واحد يجيك على صحيح مسلم يقول لك إيه أصل الحديث الأول هو ده الذي عند مسلم، وتقديم مسلم لحق لما حقه التأخير، وتأخير مسلم لما حقه التقديم، لأنه يعتقد أن فيه شيئا وأن به علة. علة مكتب علل ده، من أين أتيت يا رجل أنت بالكلام هذا؟ وما إذا كان مسلما قد قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم كما وضع لنا القاعدة. الحديث الأولى هي الحديث في أعلى المستوى، وبعدين يليها الحديث المعلق وفيها شيء مسلم. مسلم طب اقرأ عنوان الكتاب وانت تقرأ مسلما ماذا وضع؟ الأحاديث الصحيحة المسندة بنقل ثقة العد عن ثقة العد. مسلم مدرسك عللا، مسلم له كتب أخرى في العلل، مسلم فصل بين مقدمته التي عرفك فيها طريقة ومنهجه وبين حدثنا. من أين وضعته كذا؟ وناس يشرب البنان، شم اللي باري، لا وقبل محمد هذا بشار عواد يا ابن عندك كتبه. والله عجيب يا أخوان، مسلم هذا كتاب علل ويضع في أول كذا وفي آخر باب كذا، وتقديم محقه وتأخير، وتأخير محقه التقديم. ضحك على الناس ويظن الناس أنه لأجهابيد نظره النظر الثاقب. فأنا أقول هذه مدرسة لابد أن ننتفع بها، وهذه صفة التثبت الاتزان. لا تأخذ معلومة وتظن أنه لا مخصص لها وأنها مطلقة وأنها وأنها، إنما خذ العلم كله بقاعدته التي عليها سلف الأمة. يبقى إذن أئمة، ها دواوين، ها قواعد، ها طريقة، ها معرفة قدرك. أعيدوا معايا كده لأن ما بحفظش. ها أئمة، دواوين، ها قواعد، ها طريقة، ها أن تعرف قدر نفسك. يبقى جزاك الله خير، ترجع إلى الكتاب الصارم حتى كده كده، ترجع إلى ابن رجب أتجد هذا، ترجع إلى الأئمة الكبار تجد هذا. دواوين هي في الصدور، تلقي العلم مشافهة عن العلماء مباشرة، الأئمة أحمد يرحل، بخاري يرحل، ابن مدين يرحل، رحلة عجيبة، انتقاء عجيب، معرفة قدر. ما يمنعه؟ أنا أحمد مرحل، أنا أحمد أجلس أمام بيت عبد الرزاق حتى أخرج وأقفز كالطالب. من أنت؟ أنا أحمد. أحمد من؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يجلس أمام بيتي. حدثني بحديث فلان، حدثه. من أنت؟ سفيان ابن عبد الله الثوري. ما منعك أن تسلم علي؟ خشيت أن تموت وأن أموت قبل أن تحدثني. عندي حديث فلان، وعندي حديث فلان، وعندي حديث علان. أرحل إلى هذا جابر قبل ذلك وأجل من كل ذلك، يرحل إلى عبد الله بن أنيس. أئمة، دواوين، قواعد، ها طريقة، ها معرفة قدر، معرفة قدر. لو اجتمع هذا حصل الاتزان ينفع الله بك. تخالف في مسألة تخالف في 100 مسألة ما هو مشكلة، بس من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الانحراف. ما نخاف على الطلاب لو جلسوا بين يديك. ليه؟ لأن العنوان اللي بيوضع لك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، مش قد أحسن من حرف ما سمع. من انتهى إلى ما سمع قد أحسن، إن لم يكن عنده إضافة فليست عنده إزالة لعلوم السلف. تعبانات يا أخوان، من تجلس عنده؟ من تجلس عنده؟ من تتعلم على يديه؟ يا أخواني يكون قائدا أمينا، ولو كان يقود بك حمار ما هو بلازم يقود بك طائر، ما كل يركب طائر، فللطائرة قائدها المناسب وللحمار من يقوده. المهم إن حتى لو أنك أركبك خلفه على الحمار وصل بك تأمن، أيا كان موقعه تأمن، إن كان طالب كان شيخ. هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. إنما تنهب العلم نهبا وتنهشه نهشا، تأخذ قاعدة من الكتاب ده وتأخذ معلومة من هذا الكتاب وتتصدر الأمة على أنك العالم النحرير، لا يا أخوان. نعم طيب
يكمل الشيخنا.
أي نعم. لا خلاص
عبد الهادي يكمل.
خلاص واضح واضح واضح، هذا اللي بقى. نعم نعم خلاص واضح معروف. نعم قصة العود معروف، لكن هذه عرفها ضفها القاعدة احنا ذكرناها زمان اللي هي ايه، اللي هي الانسان لما يتكلم في موضوع يعرف مشهور ما يستدل به المخالف، فده من العلم، تعرف وقائع احيان، تعرف وقائع استدل بها المخالف، هذه تتعلمها جيدا حتى ترد بها على كل صاحب شبهة. نعم في ايه؟ نعم
أسئلة.
احنا كنا الاول انت كنت قلت شيء قلت لك اجله اللي هو ايه اولا
في الكلام في لفظة ابي هريرة هو بقى الدنيا واخرة.
كلام لمن؟
كلام ابن رجب اولا في جمع العلم والحكم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة مثل هذه الكلمة في غضب، وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود، فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضب في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز.
الله أكبر. ذروع الفائدة ديت، هذا وغضبه لله لكنه تجاوز الحد فكان ما كان، فكيف إذا كان كلام الإنسان في غضبه لنفسه. نعم.
قال العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين قال تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته أهلكته، لأنه قال ذلك معجبا بنفسه محتقرا لأخيه، فأقسم أن الله لا يغفر له، فغفر الله لهذا الرجل لأن معاصيه دون الشرك، لأن الله تعالى من عليه فتاب، وأما الآخر فأحبط عمله لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله، وتألى على ربه وأقسم عليه ألا يغفر لفلان، والله تعالى كامل السلطان لا يتألى عليه أحد، ولكن إذا حسن ظن المرء بربه وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وقال الطيبي في شرح المشكاة أمر به إلى النار مجازاة له على قسمه بأن الله تعالى لا يغفر للمذنب، ولأن هذا حكم على الله تعالى وفيه جعل الإنسان ييأس من رحمة الله وحكم بأن الله غير غفور. وقال على القارئ في المرقى قال إلى النار حتى يذوق العذاب جزاء على غروره وعجبه بالعجاب، ولا دلالة في الحديث على كفره، ولكن ليكون مخلدا في النار. وأغرب ابن الملك حيث قال إدخاله النار كان مجازة له على قسمه بأن الله لا يغفر للمذنب ذنبه، لأنه جعل الناس آيسين من رحمة الله وحكم بأن الله غير غفور، وفيه أن هذا كله غير مفهوم من كلامه، وإنما هو بالغ في الأمر بالمعروف وصدر هذا الكلام عنه في حال غضبه، ولو كان لله لسومح به، ولكن لما كان مغرورا باجتهاده محتقرا للمذنب لأجل الإصرار على ذنبه استحق العقوبة، لذا قيل معصية أورثت ذلا واستصغارا،
ربما معصية
خير من طاعة أوجبت عجبا واستكبارا. وقال ابن حجر عند قوله لا يا رب أكذب نفسه وحلفه فاستحق العقاب، فمن ثم قال اذهبوا به إلى النار لأنه آيس من رحمة الله، واليأس منها كفر لمن استحل كهذا الرجل، كما دل عليه حلفه السابق المتضمن للحكم على الله تعالى بأنه لا يغفر الذنوب، وعلى صاحبه بأنه ييأس من رحمة الله، وما ذكره من يأس المجتهد واستحلاله وكفره غير صحيح، مع أنه على سبيل التنزل يكون على معتقد المعتزلي من عدم تجويز غفران صاحب الكبيرة، وعليه ظواهر كثيرة من الآيات في الوعيد، ولم يقل أحد من أهل السنة بتكفير الخوارج والمعتزلة. نعم في الحديث رد بليغ على معتقدهم حيث إن الله تعالى غفر للمذنب،
لعله يقصد بتكفير الخوارج والمعتزلة يعني لأصحاب المعاصي، إنما بتكفير الخوارج كأنهم كفار أم لا، طبعا هذه رواية عند أهل العلم، بعض أهل العلم. نعم.
ثم قال نعم في الحديث رد بليغ على معتقدهم حيث إن الله تعالى غفر للمذنب وأدخله جنته برحمة من غير رجوع المذنب وتوبته.
هذا فيه نظر، هو وجه قد يكون تحت المشيئة، الله غفره بمشيئته، لكن ليس جزما بهذا الوجه فقط. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث في موسوعة العقيدة قال وفيه دليل صريح أن التألي على الله يحبط العمل أيضا كالكفر وترك صلاة العصر ونحوها.
كيف وترك صلاة العصر؟ أعد تاني.
قال وفيه دليل صريح أن التألي على الله يحبط العمل أيضا كالكفر وترك صلاة العصر ونحوها.
يعني الشيخ يرى أن ترك صلاة العصر يحبط العمل كلية، يحضر عنه هذا الشيخ مارا كفر ترك الصلاة، لكن إحباط العمل لا هو إحباط العمل عند الشيخ الآن إحباط كلي، الشيخ مارا كفر ترك عمل ترك الصلاة كلها فضلا عن العصر، ما يرى هذا الشيخ مارا. طيب، أو هو من محبطات العمل لا من أسباب الخروج من الدين، ليس الإحباط الذي يخرج من الدين، ولكن يكون هذا من محبطات العمل كالكفر، كما أن الكفر في العمل فكذلك ترك صلاة في العمل، لكن الإحباط هنا غير الإحباط هنا، إحباط يخرج من ملة الإسلام ويبطل عمل كله ولو أشركوا لحبط عمل كالعمل، وإحباط دون ذلك. ولهذا التنبيه يعني أو تعليق من الشراح على هذا كلام واضح الحمد لله، لكن بقيت المسألة أيضا، ما معنى أوبق الدين وآخرة؟ هذه الكلمة التي قالها رجل هي كفر ولا دون ذلك؟ وبناء عليه أحبطت عملك حبط كامل أو نسبي، أوبق الدنيا وآخرته على أنه سيعذب فيها عذاب من يخرج من النار ولا عذاب من يؤبد في النار؟ يبقى هذا نرجع به إلى الأصل، هذه الكلمة ناقض أكبر وفقط، يبقى إذن يحمل عليها التأويل في الحبوط الكامل والخروج في النار، أو أنها تحتمل، فعلى احتمال الأكبر يكون التأويل بهذا، على احتمال الأصغر يكون التأويل بماذا؟ أن الحبوط حبوط نسبي، وإنه أوبق الدنيا وآخرته على أنه ماذا؟ على أنه متوعد بالعذاب فقط، فيكون هذا من باب الوعيد، هذا المحكم الذي ينبغي أنه يحمل أي نص لا على غير. نعم.
حسن زيد وغيرها عملاء كثير أضل بلله أكبر فبجاوز المسألة.
لا بس في حاجة محمود، في غضب لله عز وجل يغفر العبد به غضب، فإن إنسان إذا غضب لله عز وجل وكذا قد يغفر له، وفي غضب لا يغفر يعني يكون متوعد صاحبه. كيف؟ الغضب الذي يتصرف في الإنسان تصرف الذي لا يرضاه ولكن حمله الغضب على هذا فعل فعلا خرج بطبيعة غضب عن الحد وكذا، ثم وتاب وندم وأناب وليس هذا من عادته، فهذا الذي هو محل المغفرة للعبد وكذا حتى ولو وقع من نوعه تجاوز. وهناك غضب يوقع فمن هو غضب لله لكن تجاوز فأفسد وأساء وقال ما لا يليق ولم يرجع، فهذا الذي يؤاخذ. الآن التكفيريون أو أصحاب بدع غاروا وغضبوا، غضب التكفيري أنه لم يحكم شرع الله، فماذا صنع؟ جاء يقتل ويفجر ويكفر، غضب لذلك شريعة الملك، فهذا غضبه غضب غير محمود، هو غضب الله باعتبار عاطفة لكن ليس غضبا لله باعتبار اتباع شرع الله، فهذا الذي يؤاخذ. والذي يقول الشيخ ابن باز كلمة جميلة وهو يعلق على هذا الموضع، يقول رحمه الله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أي أن الذي حمله على هذا غيرته وعبادته التي تعبدها على أن قال هذا الكلام السيء، وفي هذا أن الإنسان قد يغار غيرة خاطئة خاسرة فيجترئ بها على الله، وقد يكون غيورا فيأمر معروفا عن المنكر على غير بصيرة، وقد ينكر منكرا على غير بصيرة، ولذلك يجب التقيد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود التي حدها الله. لكن قد يغضب الإنسان طارئ من ذلك غضبا على قوم لما عبدوا عجلا، وهذا في الأصل ما يكون، لكن قد يغضب الإنسان غضبا يحمل على بعض الشيء لكن يندم ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الغضب الذي يشتري الإنسان بيع الله أو يتجاوز الإنسان الضوابط ويقول أنا غاضب لله، هذا غضب لا تلومني أنا غاضب لله، غاضب لله تبع شرع الله، غاضب لا تقيد بهذا، فليس كل غضب لا أو غيره تكون محمودة، فإن حملت على التجاوز رد هذا التجاوز، لكن صاحب التجاوز هذا قد يغفر له لأن هذا أمر طارئ فندم وأناب، وقد يكون تحت الوعيد إذا دفعه إلى المسلك غير المرضي وصار عليه. هذه الكلمة الطارئة كفره غيرة وتأول، لكن ماذا صنع عمر؟ صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، أصر ما أصر، إذن يكون ظلم، يبقى المؤاخذة على هذا الرجل ظلم. هم ليه؟ ها طب والتكفير الذي يغضب على الحكم بما أنزل الله، والرجل الذي يغار على الحجاب فيضرب النساء على رؤوسهن لو على رؤوسهن، ليس هناك هنا مانع، لو وجد مانع من المؤاخذة لما أخذ الرجل، هذا الغضب لله وقد لا يقبل مثل الإخلاص لله وقد لا يقبل. ليه؟ الإخلاص لله ليس كافيا لابد أن يكون معه متابعة، والغضب لله ليس كافيا لابد أن يكون معه متابعة، فهذا وذاك هذا وذاك. فإن كان المخلص لله ليس عنده متابعة لكن جاهل هذا بيعطى، وإذا كان غضب لله سبحانه وتعالى وليس هو متبع. لكن جاهل هذا يغفر. لكن الكلام أنه ليس الغضب بمجرده سبب مغفرة إذا تخلفت المتابعة، وليس الإخلاص لله بمجرده سبب مغفرة وإلا تخلفت المتابعة. إذن رجعنا إلى ما قلنا، ليس كل غضب، فهو غضب لله لا نشك، أخلص لله لا نشك لو افترض، لكن ليس إذا أخلص قبل العمل ولو خالف، وليس إذا غضب قبل العمل ولو خالف. فهناك من يؤاخذ وهناك من لا يؤاخذ، هناك من يؤاخذ وهناك من. فأخلص لله لكن ما عنده متابعة. طيب ما عنده متابعة بجهل، ولا ما عنده متابعة بتقعيد أهل بدع وجرأة، ولا عنده متابعة بكذا، فإذا كان هذا بجهل هذا يرجى أن يغفر الله عز وجل، أو كان عنده غضب لله خلاص ما عنده متابعة، لكن إما بجهل إما بتقليد هو معذور فيه ومن فهذا لا يؤاخذ، لكن قد يكون عنده غضب ويؤاخذ يبقى بشرطه، وقد يكون عنده خلاص ويؤاخذ بشرطه. فهذا الرجل عنده غضب لكن ما عنده متابعة. طب ما عنده متابعة هو أخذ ليه؟ لأنه وجد شرط المؤاخذ، بس يحمل على هذا. فلا نقعد، يبقى اللي يعنينا إيه؟ لا نقعد أن كل غضب لله يحمل عبد على الفعل أن صاحبه يكون معذور، وليس أيضا كل غضب لله وإن لم يحصل متابعة يكون مؤاخذا، إنما يعمل فيه بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا عنده غضب وما عنده متابعة وأخذ، أخذ على ماذا؟ على أمور، بما قام في نفسه من سوء الظن، بما قام في نفسه من العجب بنفسه، بما قام في نفسه كذا. هذا لا ينفي أن يكون في غضب لله، لكن الغضب لله دفع عليه سوء ظن، دفع له عجب بالنفس، دفع كذا كذا، فتكون مؤاخذة لهذا، ولا يشفع له كونه غضبا له. فلهذا لا يصح أن أتي أنا بأدلة فيها من غضب لله ومع ذلك أعذر. ليه؟ لأن هذا كان غضب لله ولم يؤاخذ لوجود مانع، إما أنه جاهل، إما أنه مقلد، إما أنه مثلا كذا، يعني من أنواع الإعذار. أما غضب لله، غضب لله ومعه ولم يعذر، معناه أنه لم يوجد شرط الإعذار. طب قال الله هذا بالشرط ولا بدون الشرط؟ يعني المؤاخذة بالشرط ولا بدون شرط؟ كون الشرط لم يذكر في الحديث، كون الشرط لم يذكر في الحديث نصا لا يعني إلغاءه. طب خلاص، ما احنا قلنا في مؤاخذة، قلنا مؤاخذة، لا غضب لله ما ينفى، غضب لله، غضب لله من جهة الغضب، لكن مع غضبه لله ماذا؟ مع غضبه لله ماذا؟ لأن لما يقول هو رجل مطيع وهذا الرجل عاصي وقال لن يغفر الله لك وغضب وغار، كما نبه الشراح كلهم على هذا، لا لله، نعم غضب لله، لكن مع هذا الغضب لله وجدت موانع، وجدت موانع. هذه الموانع ماذا؟ من العجب. هذه الموانع من ماذا؟ من سوء الظن. طب هو ده باطن، كيف حكمت عنده سوء ظن وعجب وهذا باطن؟ عقب اجدرك ان عقب على هذا، يبقى إذن هو ذا كله. إذن العلماء يحملون المحامل التي تتفق مع النصوص، فقالوا هذا عنده غضب، هذا عنده سوء ظن، هذا عنده كذا. إذا قلت بهذا التأويل وهو باطن، ما الذي يمنعك أن تقبل هذا التأويل؟ ولأنه باطن، لأنه باطن، طب ما أنت أولت بأنه بالباطن. يبقى إذا نجمع بالنصوص نقول أنت قد يكون القبور الآن عنده إخلاص، تمنع من أن يكون عنده إخلاص؟ يعني أنت تقول لو كان عنده إخلاص لله ما ذهب إلى القبور، لكن تمنع أن يكون عنده إخلاص؟ طيب عنده إخلاص، لا عنده إخلاص ولكن قد يكون عنده جهل، وقد يكون عنده إخلاص وما عنده جهل، ما عنده جهل، بمعنى أنه رد الحجة وقال بل هذا جائز محبة للصالحين، فصار عنده هو إخلاص لله كل شيء، لكن عنده محبة للصالحين دفعته إلى عبادته وقد تقام الحج، فما ينفعه هذا؟ هذا ما ينفعه ولا يشفع له. نعم. طيب
في
كلام آخر للشيخ العثيمين في موضع آخر
خاص العثيمين معروف مذهبه.
قل فانظر إلى هذا الرجل تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته هلك كل عمله وسعيه لأنه حمله إعجابه بنفسه واحتقاره لأخيه واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته.
نعم نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من مصر من الأخ علي يقول رجل أراد أن يدعو الله فقال اللهم إنه ليس لي ليس عندي من يشفع لي عندك غيرك فأنا أستشفع بك فاشفع لي عندك أن تقضي لي كذا وكذا.
ليه حكم؟ يعني ليه كل هذا كل ليه؟ ليه, ليه 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 اللهم اغفر لي أستشفع بك عندك لكن أعوذ برضاك من سخطك أعوذ بعفوك من عقوبتك وهكذا. نعم فيدعو مباشرة أما يستشفع بالله على الله هذا ما ورد عن السلف ولا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله غير الله تستشعر بالله على الله خلاص أنت تسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعو الله بأسماء وصفات تستشعر بالله على الله هذا لم يرد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من المنوفية من الأخ محمد يقول هل هذه الأبيات التي جاءت في قصة العتبية جائزة فإن البعض
لا لا, لا لا غير جائزة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من بلقاس من الدكتور سيد يقول قال الأعرابي سمعت الله يقول هل يصح هذا القول أم قول سمعت قول الله.
الأعرابي فين في موضوع
قصة العتبية
احنا خلاص قصة العتبية كلها مجاهيل. نعم
يسأل يعني هل يصح
لكن سمعت الله يبقى عبارة بقى منفصلة. هل الإنسان مثلا يقول سمعت الله يقول في القرآن يقول قرأت في القرآن أن الله يقول ما تقول سمعت الله يقول إلا إذا قصدت السماع من قارئ السماع من عالم. فنعم سمعت الله يقول يعني سمعت قارئ أن يقرأ كذا وكذا. نعم وليس سمعت الله مباشرة. نعم يوم ويبقى إن شاء الله معنا باقي الكتاب بإذن الله لعلنا نتمه غدا إذا شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.